بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فمعنا هذا الدرس الجديد من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد توقفنا عند الباب، باب قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، إلى آخره. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأئمة المسلمين والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في البابين قبله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم ذكر في الباب الذي بعده التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم ذكر في هذا الباب أيضا أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. فكل هذا الباب وما قبله، كل هذا المنع من وسائل الشرك، المنع من وسائل الشرك. فمن وسائل الشرك الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم، وأن الرجل يغلو في قبر الرجل الصالح كما سيأتي في الأدلة في اللات والعزة، أن اللات كان رجل لت السويق، رجل صالح لكن غلو في قبره وبنوا على قبره التماثيل، ثم بعد ذلك عبدوا هذا القبر من دون الله عز وجل. ولذلك جاءت الشريعة بسد ذرائع الشرك كلها، ومن ذلك سد ذرائع الغلو في القبور. فنهت الشريعة عن الكتابة على القبور، وعن تجصيصها، وعن البناء عليها، وعن الكتابة عليها، وعن رفعها. فهذه أمور كلها نهت عنها الشريعة، نهت عن الكتابة، مع أن الكتابة قد تكون فيها مصلحة، معرفة قبر هذا من هذا، تمييز القبور بعضها عن بعض، لكن نهت عنها الشريعة، لأن هذا التمييز قد يفضي إلى الغلو في هذا القبر، لأن هذا قبر إمام وهذا قبر رجل من أحد المسلمين، في كل هذا القبر ميزة عند الناس، حتى في معاملة القبر تجدهم يحرصون على ترميم هذا القبر. لماذا؟ لأن هذا قبر إمام من أئمة المسلمين. ونهت الشريعة عن البناء على القبور، فحرمت أي بناء على القبور، لا قبة ولا غرفة ولا بيت ولا غير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لعلي: مررت بقبر مشرفا إلا سويته. فالقبور ما يبنى عليها ولا ترفع، فلا يكون بناءه أو يكون القبر له مكان مرتفع، لا، وإنما يكون كبقية القبور، لأن المقصد من القبر ما هو رفع القبر يسير، ما هو تمييز القبور عن غيرها، حتى لا يوطأ هذا القبر أو يقعد عليه أو يهان، فيعرف أن هذا قبر له حرمة، ويعرف بماذا؟ بالرفع اليسير، بالشبر الواحد تعرف أن هذا قبر لأنه مرتفع. وكذلك نهت الشريعة عن إنارتها، إنارة القبور منهي عنها، أن تأتي عند قبر فتجعل عليه إنارة معينة، تقول حتى أميز قبر والدي أو قبر فلان أو قبر فلان، أضع عنده مثلا إضاءة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وعده من الأمور المحرمة التي يفعلها شرار الخلق. وكذلك من الأمور تجصيصها، يعني تجعل لها الجص مثل السمنت أو الرخام، هذا أيضا منهي عنه. كل هذه لو أن الناس فعلوها هل سيغلون في قبر معين ويعبدونه؟ يستحيل، لأن القبور كلها درجة واحدة عندهم. لكن متى يقع الغلو في القبور الذي يصيرها بعد ذلك أوثانا؟ أن يوضع هذا القبر له ميزة، فتراه يبنون عليه البنيان والقبب، وأحيانا يجعلون عليه تمثال أو يجعلون عليه شيء معين يميزه عن القبور. فلذلك كما ذكرنا هذا الباب المراد منه قطع وسائل الشرك، ومن وسائل الشرك الغلو في الصالحين، ومن الغلو في الصالحين الغلو في قبورهم التي يؤدي الغلو فيها إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني الأدلة على ذلك. فقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله، قلنا أن الأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله عز وجل مما لم يكن على صورة، أي شيء يعبد من دون الله مما ليس على صورة كالمشاهد والقبور وغير ذلك هذا يسمى وثن. والصنم يطلق على ما كان له صورة. وقد يطلق الوثن على الصنم والصنم على الوثن. قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. دليل هذا التبويب ما هو؟ قال رحمه الله:
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأبواب السابقة حذر من اتخاذ قبره عيدا، وأن هذا القبر يقصد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ها هنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحذر عليه الصلاة والسلام ودعا ربه جل وعلا أن لا يجعل هذا القبر وثنا يعبد. ومن اتخاذ وثنا أن يبنى عليه قبب وأن يتخذ مزارا ثم بعد ذلك يطاف عليه ويعبد من دون الله عز وجل. فدعا الله عز وجل أن لا يتخذ هذا القبر وثنا يعبد. أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. يقول القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم: فبالغ المسلمون في صيانة قبره ومنعوا الجهال من الوصول إليه. فصار الناس يمنعون من الوصول إلى القبر حتى لا يتمسحون ويتبركون ويأخذون من تربته أو يسجدون له، فبالغوا في المنع من وصول الناس إليه، فجعلوا عليه ثلاثة جدران أحاطوه حتى يمنع الناس من الوصول إليه. ثم حرفوا هذه الجدران عن القبلة حتى لا يتخذ قبلة، حتى لا يتخذ قبلة. ولذلك أجاب الله عز وجل دعاه فما اتخذ هذا القبر وثنا يعبد، ولا جعل عليه تمثالا ولا صورة من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على صورة اتخاذ القبور مساجد، ومن ذلك أن يجعلها قبلة له أو أن يسجد لها ويركع لها، فهذا من اتخاذ القبور مساجد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دليل على ماذا؟ على حرمة هذا الأمر. وليس في غضب الله فقط، وإنما اشتداد غضب الله على من يتخذ القبور مساجد، ومن ذلك أن يبني عليها المساجد، يأتي القبر فيبني عليه مسجد فيتخذ هذا المسجد مزار لأن في قبر ولي فلان، أو يأخذ هذا الولي إذا توفي فيدخل داخل المسجد ويجعل داخل المسجد. هذا كله مما يغضب الله عز وجل، لأن هذا يعني قدح في التوحيد وفتح لباب الشرك وعبادة غير الله عز وجل. كما تلاحظون في بعض الدول التي فيها قبور في المساجد، كيف اتخذت هذه القبور وزارات تقصد من المسافات البعيدة، ثم اتخذت مكانا للطواف، وأصبح الناس يطوفون بهذا القبر ويتعلقون بأستاره ويبكون ويدعون ويستغيثون، كل ذلك لأنهم جعلوا هذا القبر في المسجد، ثم نسجوا حوله الخرافات والخزعبلات حتى يعني يأتي إليه الناس ويزورونه. فهذا الشاهد من ذلك أن في هذا المنع من الغلو في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والمنع من شد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، لأن شد الرحل إلى قبره من اتخاذه يعني مزارا، من اتخاذه مزارا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا أيضا من باب قطع ذرائع الشرك، أن ما يغلون فيه، لأن لو اتخذت هذا مزار كل مرة تسافر إلى قبره لكان بذلك فتح باب الغلو، أنك تأتي إلى قبره تزوره مرارا وتكرارا حتى يقع في قلب الإنسان أنه لا يستجاب له إلا إذا دعا عند القبر، ولا يعطى إلا إذا أتى إلى القبر، وهكذا مما هو مشاهد وملاحظ. وقد تقدم الكلام على بعضه. نعم.
وابي جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يمت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج.
نعم، هذا اللات من أعظم أصنام المشركين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة هذا اللات كما يقول مجاهد، ومجاهد بن الجبر رحمه الله إمام في التفسير، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ومجاهد يقول: قرأت المصحف على ابن عباس 4 مرات وأوقفه عند كل آية، يعني قوله حجة رحمه الله في باب التفسير. فهنا أفرأيتم اللات والعزة من أعظم الأصنام هذه، ما قصتها؟ قصة عبادة هذا اللات الذي أصبح إلها يستغاث به ويستنصر به ويعبد من دون الله عز وجل. وهذا معروف في كتب التراويح السير وكتب التواريخ أن اللات هذا من أعظم طواغيته. ما قصته؟ قصته أن رجل كان يرد السويق الطعام يطحنه ويلينه ويعطيه الحجاج، يعني كان رجلا صالحا يفعل الخير لمن يفد إلى مكة. لما مات هذا الرجل ماذا صنعوا له؟ صنعوا له أنه مات فعكفوا على قبره. لما توفي عكفوا على قبره، إيش معنى عكفوا؟ العكوف أو الاعتكاف ما هو؟ اللزوم. عكفوا على قبره يعني لزموا هذا القبر. هل يريدون عبادة لما عكفوا على قبره؟ ما يريدون عبادته، لكن من محبتهم له جلسوا عند قبره احتراما له وإجلالا له وعناية في قبره. ثم مع الأيام تلاعب الشيطان بهم كما تلاعب في قوم نوح، حتى عبدوا هذا وأصبح آلهة من الآلهة التي تعبد في قريش وعند العرب. واضح؟ بداية الأمر ما هو؟ أن رجل صالح بنوا على قبره وعكفوا عنده ثم جعلوا عليه صنما ثم عبد من دون الله. إذن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد بعد ذلك. لكن لو أتيت إلى هؤلاء في أول أمرهم قلت لهم أنتم تريدون عبادة، ماذا سيقولون؟ لا معاذ الله، ولا نريد هذا الشيء. مثل قوم نوح لما اتخذوا هؤلاء الصالحين وجعلوا على قبورهم الأصنام أو التماثيل، هل كانوا يريدون عبادتهم؟ أبدا ما كانوا يريدون هذا الأمر، لكن غلو في الصالح دفعهم بعد ذلك إلى تعظيمه والعكوف عند قبره، ثم بعد ذلك إلى اتخاذه آلهة مع الله ثم عبادته نسأل عافيته والسلامة. قال وعن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة.
وفي حديث ابن عباس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور، يعني النساء اللاتي يزورن القبور، لأن زيارة المرأة للمقبرة لا تجوز وهي محرمة بنص هذا الحديث. وفي قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج أيضا هؤلاء قد لعنوا. من هم الذين يبنون المساجد على القبور أو يتخذون هذه القبور مساجد؟ وأيضا من يتخذون عليها السرج، يعني يجعلون عليها السراج ليضاء، هذا محرم. هذا ليس المراد به الآن مثلا المقابر يجعلون عليها إضاءة حولها، لا، المراد أنه يجعل سراجا أو إنارة لهذا القبر بعينه. يعني تخيل تدخلك مقبرة والقبور كلها ما عندها إضاءة، ثم ترى قبر لوحده جعلت عليه إضاءة، ماذا يقع بقلبك؟ أن هذا القبر لشخص خاص، شخص له ميزة إما في الدنيا وإما في الدين. فهم لما يضيئون بعض القبور دون بعض يجعلون ميزة وتعظيم لهذا القبر. مع الأيام تجد الناس يعظمونه ويغلون فيه، ثم بعد ذلك يصلون عنده ويفعلون عنده الأمور حتى يقع فيه الشرك. ولذلك القبور كلها بمنزلة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل قبورهم جعلت لها ميزة غير ميزة بقية المسلمين؟ لا، القبر هو واحد ما يتغير. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ابنوا على قبري كذا اجعلوا عليه كذا؟ أبدا. هل الصحابة أوصوا بأن ترفع قبورهم وتجعل عليها القباب والغرف؟ أبدا. ولذلك المشاهد في قبور الصحابة بعد وفاته والتي وصفت في كتب التراجم والتواريخ كلها كانت قبور عادية ليس فيها ميزة أبدا. لماذا؟ حتى لا يقع في قلوب الناس تعظيم هذا القبر ثم الغلو فيه بعد ذلك. نعم، فهنا تحريم الغلو في القبور لأن هذا الغلو قد يصيرها أوثانا تعبد بدون الله عز وجل. نعم.
فيه المسائل الأولى تسجير الأوثان،
وقد تقدم الكلام على بيان معنى الوثن. نعم.
الثانية تفسير العبادة،
العبادة من ذلك اتخاذ القبور عليها، اتخاذ المساجد على القبور، فهذا من تفسير العبادة، والعكوف عندها، كل هذا مما يفتح باب العبادة لها.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه،
فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استعاذ بالله عز وجل من أن يفعل هذا الأمر. فهذا الأمر يقع عند قبره في زمن من الأزمان يطوفون به ثم منعوا بعد ذلك ولله الحمد والمنة، لما أتت الدولة السعودية الأولى كان قبلها الناس يطوفون بالقبر ويستغيثون به ويتعلقون به وغير ذلك يتعلقون بالجدران، لكن لما أتت الدولة السعودية الأولى منعت هذا كله ومنعت هذه الخرافة إلى يومنا هذا وبعض الخرافيين يلاحظ أنهم يأتون خلف القبر، كان قبل فترة من الزمان يأتي خلف القبر. لماذا؟ حتى يستقبل القبر في الصلاة فيجعل القبر قبلته ويصلي ذلك، ومنعوا كذلك. لكن بعضهم من الصحابة السلام يجتهد في عبادة هذه القبور قدر استطاعته، ويظن أنها يعني من الدين والطاعة، وهي من يعني دين كفار قريش وليست من دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم، والمسألة قبل أيضا تشاهدون في بعض البلدان كيف القبر يطاف به ويستغاث به ويسجد له ويركع له وبكاء وغير ذلك، هذا كله وقع كما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
يعني ليس مجرد الغضب وإنما شدة الغضب من الله على مثل هذه الأمور العظام.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
هذه من أكبر الأوثان عند الكفار، صفة عبادتها ما كانت؟ كانت غلو في صالح ثم انتهى بهم الأمر إلى عبادتها. فلا يأتي إنسان يقول الحمد لله نحن نبني تمثال لكن لن نعبده، وسنفعل كذا ولكن لن نعبده، هذا من الشيطان، هذا الشيطان يتلاعب بك. وإلا فإن هؤلاء كلهم ما كانوا يعتقدون أن هذه آلهة، ولا كانوا يعتقدون أنهم سيعبدونها ولا سيستغيثون بها، وإنما ابتدأ الأمر بغلو ثم انتهى بماذا؟ بعبادتها من دون الله عز وجل. والله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الشيطان ما يأتيك هكذا يقول تفعل الأمر الحرام، لا، إنما يأتيك يجرئك على طرائق هذا الحرام، يسهل لك إياها، فإذا ارتكبت الطرائق هذه وقعت في الحرام، كالراعي يرعى حوله الحمى يوشك أن يقطع فيه، ما يقول تعال اقفز على طول، لا، تقرب حتى إذا اقتربت من الحرام وقعت فيه. وذاك الشريعة جاءت بماذا؟ بسد ذرائع الشر والشرك كلها، كما يعني سيأتي في الباب الذي بعده. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح،
يعني ليس صنم ولا حجارة ولا شيء ما له وجود، لا، قبر رجل صالح أدى بعد ذلك تعظيمه إلى ما إلى عبادته من دون الله عز وجل.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية،
لم يكن اختراع اسم من عندهم، لا، إنما هو اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية كما تقدم يعني التسويق للحاج.
التاسعة لعنه زوارات القبور،
يعني زوارات القبور يقع على من تزوره مرة واحدة أو أكثر مرة، وبعض العلماء يضبطها زوارات على أن زوارات يقع في فعل مرة واحدة، وليس معنى ذلك اللاتي يكثرن الزيارة، إنما مجرد زيارة محرم كما في لفظ الحديث لعن الله زائرات القبور. نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها.
نعم.
باب ما جاء لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا الباب باب مهم، أن الشريعة جاءت بسد ذرائع الشر كلها، فما من محرم إلا تجد الشريعة سدت الذرائع التي توصل إليه. فالزنا مثلا محرم، ما هي الذرائع التي حرمت لأجل حتى ما هي الذرائع التي حرمت لأنها توصل إليه؟ حرم النظر، لأن النظر يؤدي إلى الوقوع في هذا الحرام، ينظر إلى المرأة ثم يقع في قلبي حبها والرغبة بها حتى يقع في الزنا، مع أن النظر يجوز لمصلحة راجحة، صح؟ وكل ما حرم لأجل سد لذريعة أبيح لمصلحة راجحة. الآن حرم كذلك سماع الغنى، لماذا؟ لأنه بريد الزنا، يوقع الإنسان في الزنا. حرمت أشياء كثيرة من الخلوة بالمرأة، ما خلى رجل من امرأته إلا كان الشيطان ثالثهما، لماذا؟ لأنه يوقع في الزنا. حرم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لماذا؟ لأنه قد يوقعها في الحرام، وهكذا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في أظن الجزء الثالث والرابع ذكر هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، واستدل عليها بأدلة كثيرة جدا، وأن الشريعة حرمت أشياء كثيرة لأنها ذريعة إلى الشر. والعالم والفقيه الذي يتقي الله عز وجل هو الذي يسد ذرائع الشر للناس. قد يكون هذا الأمر في أصله مباح، لكن يحرم لأنه يفتح باب الشر والفساد على الناس، وهذا من الفقه ومن الدين. بل قد يكون هذا الأمر مشروع لكن يحرم. قال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهتهم واجب، لأننا نكفر أصلا من دين، نكفر بهذه الآلهة ونعتقد أنها خرافة ولا صحة لها بوجه من الوجوه. لكن إذا كان سب آلهتهم يؤدي إلى سب ربنا جل وعلا فإننا نكفر، وإذا كان الكفر بطواغيتهم وسبهم على الملأ يؤدي إلى سب رسولنا عليه الصلاة والسلام فإننا نكفر. لماذا؟ حماية لديننا، لأننا في حال أنه أضعف الإعلام بأيديهم، فلو أننا تكلمنا بكلمة لردوا علينا بمئات الكلمات سواء مسموع أو مقروء أو مرئي، وأنت ما تملك شيء، بيكون الضرر عليك أنت. وهكذا هذه الأمور التي قد تكون مؤدية إلى شر يمنع منها. الصلاة، الرجل الذي يصلي في المقبرة مثلا، الرجل هذا يصلي يركع يسجد لمن؟ لله عز وجل. لماذا حرم عليه أن يصلي في المقبرة مع أن الرجل موحد ومسلم ويصلي لله؟ لأن هذا يؤدي إلى تعظيم هذه القبور والمقابر ثم إلى الركوع لها والسجود لها، فحرم هذا الأمر، حرم هذا الأمر. ولذلك يقول العلماء في تحريم الصلاة في المقابر، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الشرك. وليس المراد كما يقول بعض الفقهاء أنها المراد نجاسة الأرض، لا، وإنما المراد حماية لجناب التوحيد، وهذا أعظم من قضية نجاسة الأرض، لأن الأرض قد لا تكون نجسة، لا تكون نجسة لأن قد يصلي في أطراف المقبرة أو بعيد عن القبور فلا تكون نجسة، لكن حرم لأجل حماية جناب التوحيد. وسيأتي في أبواب كثيرة جدا ذكرها المؤلف رحمه الله أن المراد منها حماية جناب التوحيد، تحريم التصوير، لأن التصوير قد يكون فيه تشبه بالله عز وجل بصفاته، وهذا يعني محرم. تحريم سب الريح، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى سب الله عز وجل، لأن الريح مخلوق من المخلوقات. سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهكذا من الأبواب التي ستأتي حرمت. حتى في الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن منع منه لأجل ماذا؟ حماية لجناب التوحيد. نام يقوم على رأسه حتى في الصلاة، يسقط ركن القيام إذا صلى الإمام جالسا، سواء مطلقا أو عند بعض العلماء إذا كان يعني جلوسه لمرض طارئ وليس دائم. يعني القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، صح؟ إذا صلى وهو جالس حكمه وهو قادر تبطل الصلاة، لكن إذا صلى الإمام جالسا يصلون خلفه جلوسا كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يقع في قلوبهم أو في قلبه تعظيم هذا المخلوق فيقفون على رأسه، يكون فيه غلو فيه أنهم قائمون على رأسه وهو جالس. ولكن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القيام على رأسه كما تقوم الأعاجم عند ملوكها، وهذا لماذا؟ منع الغلو، مع أنهم قاموا على رأسه لكن لمصلحة شرعية. متى؟ في صلح الحديبية قاموا على رأسه وكانوا يظللون رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المصلحة الشرعية. ما هي؟ ها؟ تعظيم النبي أمام الكفار. والآن العدو أتاه والعدو ينظر إلى حول النبي، هل يعظمونه يقلون من شأن هذا القائد الذي يقودهم؟ ما هي منزلته عندهم؟ إذا كان منزلة عظيمة ويحبونه ويوالونه وهم على استعداد أن يموتوا لأجله، هنا يحابونه. لكن لو رأوا فوضى وعدم احترام أدى ذلك إلى أنهم يستهينون بهم ويقاتلونهم. حتى قال أحد المشركين: أتيتكم من رجل رأيت أصحابه يتقاتلون حتى على وضوئه، من تعظيمهم له، من مهابتهم له عليه الصلاة والسلام. هنا أجيز لهذه المصلحة كما قلنا قبل قليل، أنا ما حرم لأنه ذريعة إلى الشيء، أنه يباح لمصلحتي الراجح كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام القعين أو في زاد المعاد. الشاهد أن الشريعة جاءت بسد ذرائع الشرك كلها، وهذه الشريعة كما قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنها أشد الشرائع في باب التوحيد، وأيسر الشرائع في باب العبادات. فتجد في باب التوحيد يحرم أشياء كثيرة هي ذريعة إلى الوقوع في الشرك لكنها في أصلها مباحة، لكن في باب العبادات أيسر الشرائع، أيسر الشرائع. الأرض كلها مسجد، مو لازم أنك تصلي المسجد، مشيت في بر صلي في البر، في بحر صلي في البحر، في جو تصلي في الجو. لكن الشرائع التي قبلنا لا، ما يصلي إلا في كنيسته فقط. فتجد في باب العبادات أيسر، ما وجدت ماء تتيمم، ما عليك، تخاف الضرر على نفسك من الماء لبرودتي أو حرارتي، تخاف الضرر تتيمم، وهكذا من مما هو دليل على سماحة الشريعة. فهذا الباب ذكره ها هنا حسن جدا. ثم قال رحمه الله:
وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وجه الشاهد من الآية على حماية النبي لجناب التوحيد وسده طرق الشرك. نعم، عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم وفيكم، تعرفون نسبه وتعرفون أمره كله. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني شديد، شديد عليه الأمر الذي يعنتكم ويسبب لكم المشقة، حريص عليكم من شدة حرصه عليكم أنه يمنعكم من الوسائل التي تؤدي بكم إلى الشرك، لأن الشرك لا يغفر لصاحبه. فمن شدة حرصه عليه الصلاة والسلام يبعدكم عن الشرك وعن حماه غاية الإبعاد، مثل الرجل الذي يبعد أطفاله عن النار وإن كانت المسافة مثلا بعيدة، لكن من شدة خوفه يبعدهم قدر استطاعته حتى لا يقعون فيها بغير علمهم أو بغير فهمهم، لأنهم لا يدركون. حريص عليكم من شدة حرصه منعنا من أشياء كثيرة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. فهنا من حرصه علينا عليه الصلاة والسلام منعنا من هذه الأمور وسد ذرائع الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
نعم، هذا حديث أيضا عظيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء، يعني لا تعطلوا بيوتكم من ماذا؟ من الصلاة فيها، ولا تعطلوا بيوتكم من الدعاء وقراءة القرآن فيها. ولذلك جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نهى عن ماذا؟ عن الصلاة في المقبرة، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر الشيطان منه. يعني لا تصلي في المقبرة، وصلي في بيتك، ولا تجعل بيتك مثل المقبرة فلا تصلي فيه. لا تجعل بيتك مثل المقبرة أنك ما تقرأ فيه القرآن. لا تجعل بيتك مثل المقبرة فلا تدعو فيه وتذكر الله فيه، معناته أن المقابر تهجر، لا يقرأ فيها قرآن ولا يصلى فيها. ولا تقصد للدعاء، يدعى للميت نعم إذا صلى عليه دعاه، لا تقصد للدعاء، لأن هذا ذريعة إلى الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. البيت لا تجعل مثل المقبرة، فماذا تصنع به؟ صلي السنة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة في البيت الله المفروضة، يعني صلواتك كلها السنة كلها أفضل شيء في بيتك. لو كان الصلاة في المقابر أو بين القبور أو عند قبره لها ميزة، لكان رسول عليه الصلاة والسلام قال: في البيت وين؟ وفي المقبرة. لكن أوصل أن يصلي الإنسان في البيت. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود، سواء كان زمانا أو مكانا، كل ما يعود هذا يسمى عيد. فنقول عيد الفطر والأضحى لأنه يعود، كل سنة نحتفل بعيد الأضحى، كل سنة نحتفل بعيد الفطر. والأعياد زمانية ومكانية، زمانية مثل عيد الأضحى وعيد الفطر هذه زمان معين، والمكانية مثل مزدلفة، منى، عرفة، هذه أعياد مكانية لأننا نذهب ونرجع إليها، نذهب ونرجع إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. وش معناه؟ يعني تذهبون وترجعون إلى القبر، تذهبون وترجعون إلى القبر، هذا لا تجعلوه عيد، ما يجوز لكم هذا الأمر، أمر محرم. لماذا؟ لماذا تذهب أنت لقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقولك سلم عليه ولا أصلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حتى لا تتوهم أنك إذا ذهبت عند قبره تسلم عليه أنك لو سلمت عليه وأنت في أي مكان في العالم ما يوصل. يقول كان قصدي سلم على الرسول. يا أخي سلم على الرسول في أي مكان في العالم يبلغه السلام. صلي عليه عليه الصلاة والسلام يبلغه تبلغه الصلاة. إذا ماذا تريد من القبر؟ يقولك أريد أن أتعظ. التعظ ما تسافر له، التعظ في المقابر عندك في بلادك. أي قبر أي مقبرة تذهب إليها تتعظ، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ماذا تريد من قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا سيقول يا أخوان؟ يقول أدعو الله. الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. في أي مكان تدعو الله في البر أو البحر يستجاب لك. هل في القرآن أو في السنة أنك تذهب إلى قبر النبي فتدعو عنده؟ إذا يوجد أخرج لنا. ما يوجد، إذن فادعو في أي مكان. السنة جاءت بأنك تدعو مثلا بين الأذان والإقامة، فورد أن هذا وقت فاضل عند التقاء الصفين، هذا وقت فاضل عند نزول المطر وقت فاضل، وهذه كلها مدونة في كتب السنة. هل في كتب السنة أنه قال إذا زرتم قبري فادعوا الله عز وجل؟ أبدا ما يوجد هذا. كل الأحاديث الموضوعة في فضل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مكذوبة. مثل من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا كذب. من زارني زار قبر أبي إبراهيم في عام واحد غفر له، كذب. كلها مكذوبة لا يصح منها شيء. وقد تكلم عليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الأخنائية، وتكلم عليها تلميذه ابن عبد الهادي في كتابه الصارم الممكن في الرد على السلك. إذا كان مراده الصلاة فنقول له صلي على رسول الله في أي مكان. أنت حتى في الصلاة تصلي على الرسول عليه الصلاة، في كل صلاة تصلي تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. فما لماذا تذهب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية اتفق العلماء، لاحظ يقول اتفق العلماء اتفق الأئمة أنه لا يمس قبره وأنه لا يمس قبره ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد. فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. فهذا في حكاية اتفاق الأئمة على ماذا؟ على أن لا يمس قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قوله لماذا؟ لأن هذا محافظة على التوحيد، محافظة على ماذا؟ على جناب التوحيد. فإن من أصول الشرك اتخاذ القبور مساجد، فإنه يقصدها. ولذلك يوضح هذا الحديث أكثر فأكثر الحديث الذي بعده، فقال:
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
علي بن الحسين هو زين العابدين، وهو من جلة التابعين رضي الله عنه، توفي سنة 93 من الهجرة، وهو يعني من فضلائهم وأئمتهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها.
فرجة مكان مثل مكان فاضي أو مكان مثل نقول إحنا فتحة أو مكان يدخل معها ويجلس فيها، فماذا يصنع؟
فيدخل فيها فيدعو.
يدعو الله عز وجل، ما يدعو الرسول إنما يدعو الله، لكن في هذا يظن أن هذا مكان يعني أفضل. فنهاه. من الذي نهى؟ علي بن الحسين رضي الله عنه. نعم.
وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه المختار.
يقول علي بن الحسين رضي الله عنه: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي أو من أبي أو من الحسين عن جدي اللي هو علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا الأمر الأول، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني أنت اتخذت هذا قبر عيد أنك تروح وترجع لقبر النبي، هذا ما يجوز. ولا بيوتكم قبورا، لأن بيوتكم هي التي تصلون فيها وتدعون فيها وتقرؤون فيها القرآن. فإن تسليمكم إذا كان مرادك السلام يبلغني حيث ما كنتم أو أين ما كنتم. إذا مرادك السلام فأنت إذا سلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي مكان يبلغه. وفي لفظ أنه قال: ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. قال علي بن حسين: ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، يعني إذا كان مرادك دعاء الله عز وجل فما يحتاج أن تأتي عند قبر النبي، لأن دعاءك هناك ودعاءك هنا واحد. وإذا كان مرادك الصلاة على رسول الله والسلام عليه فإن سلامك لو كان بالأندلس وهي أقصى ما يعرفون من جهة الغرب، أنت ومن بالأندلس سواء، يعني سواء كنت في الصين ولا في جزيرة العرب ولا في الأندلس وصليت أو سلمت على رسول الله يبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا تريد من القبر؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون المسجد النبوي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ما كانوا حتى يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كانوا يقصدون إتيان الرسول الدخول في المسجد الذهاب إلى قبره والسلام عليه، ما كانوا يفعلون هذا. طيب ليش ما يفعلون هذا؟ لأن كل صلاة يسلمون عليه ويصلون عليه، ما يحتاج أن يذهبون له، لأن هذا ذهاب إليه كل مرة من اتخاذه عيدا. كان ابن عمر فقط لوحده رضي الله عنه كان إذا سافر من المدينة وإلى بلاد أخرى ورجع يأتي فيسلم على الرسول، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فقط انتهى الأمر. فهل هؤلاء إذا سافروا من بلدانهم يأتون فيسلمون على آبائهم وأجدادهم في مقابرهم؟ لا. إذن قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا، ليس له ميزة في السلام عليه الإتيان عنده، إنما تصلي وتسلم عليه في أي مكان في الأرض. فيكون ابن عمر رضي الله عنه خالف من؟ الصحابة والخلفاء الراشدين. وتعرفون أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة وأمرنا باتباعه، فنحن نتبع الخلفاء الراشدين ولا نسلم عليه عند قبره، نسلم عليه في كل مكان ونصلي عليه في كل مكان عليه الصلاة والسلام. وإذا سلمنا وصلينا بلغه ذلك الأمر، وعلى من ادعى أنه يجب السلام عليه أو الذهاب له أن يأتي بالدليل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال شد الرحال لقبري، وقال تعال زوروني، إنما نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. رواه في المختارة، المختارة لضياء المقدسي رحمه الله، وهي من الكتب المسندة، وهي أصح من كتاب الحاكم المستدرك، أصح منه كما يقول شيخ الإسلام تيمية. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البراءة.
نعم.
الثانية إبعاده أمته عن
براءة هي سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم.
الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد،
يعني أبعدهم حتى عن زيارة قبره وعن تعظيمه أو عن إتيانه عليه الصلاة والسلام.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته،
ومن رحمته ورأفته أنه منعنا من وسائل الشرك كلها.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيموت، وما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. زيارة النبي في حال حياته لها فضل ولا ما لها فضل؟ لها فضل، بل زيارة أحد الناس لها فضل. من زار أخا له في الله ناداه بناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، يعني محبة الله تجب لك بمجرد زيارتك لإخوانك في الله. وزيارة أحد الناس لها هذا الفضل، فما ظنك بزيارة النبي؟ يكون فضلها أعظم. ومن شرف زيارته أنك يعني يكرمك الله بشرف الصحبة، لأن إذا زار النبي أصبح صحابيا بمجرد رقية النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يقول شيخنا رحمه الله: نهي عن زيارة قبري على وجه الخصوص. نهى عن زيارة قبره، قال لا تجعلوا، يعني نهى عنها ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فنهى أنك تروح ترجع على قبره، مع أن زيارته عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال. فلو كانت زيارة قبري من أفضل الأعمال لأرشدنا إلى ذلك وقال: زوروا قبري، احرصوا على قبري، من زار قبري كان له كذا وكذا. لماذا لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا ليس من الأعمال الصالحة، ليس من الأعمال الصالحة زيارة القبر وقصده لأجل فضل معين، إنما تزار القبور عموما على وجه التذكرة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة،
يعني إذا زار القبور لا يكثر هذا الأمر، إنما زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ذهبت إلى المدينة فزرت قبر النبي، لا منع، لا مانع من ذلك، يعني ما في أحد من العلماء يمنع هذا، لكن ما تكثر من الزيارة، تذهب وتأتي عند القبر وتسلم عليه. نعم.
السادسة حثه على النافلة في البيت
مخالفة لغيرها، يعني لغير البيت، يعني أقصد القبور المقابر. نعم.
السابعة أنه متقدر عندهم أنه لا يصلى في المقام
كما في الحديث، ولا تتخذ القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، فالمعروف أنه القبور هي التي لا يصلى فيها، وهذا مسلم عند الصحابة رضي الله عنهم.
الخامسة أنه عن أكثر من الزيارة خاصة بالنبي ولا جميع القبور؟
لا لا، هذا خاصة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو زار المقابر للتعاب ما هي بس، لكن لو قصد قبرا بعينه أنه يزوره دائما هذا ما يشرع. لماذا تزور هذا القبر دائما؟ أي قبر تزوره أنت مرادك للتعاوض من القبور، أي مقبرة تزورها يكفي هذا الأمر. يقول أنا أريد زيارة قبر والدي كل شهر مرة، يقول هذا منهي عنه. لماذا تزور قبر والدك؟ يقول أبي أدعي له، أدعي له في أي مكان على وجه الأرض يصل الدعاء، أبي أسلم عليه، ما هو مشروع سلم على القبور كلها، والله أنا بيستأنس بي، هذا ما ورد في السنة ولا ورد في الشرع أن يستأنس بك، وإنما يستأنس بدعائك له، هذا اللي يستأنس به. نعم.
الثامنة تعليله ذلك لأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربى.
يعني لو قلت رجل لماذا تزوره؟ قالك أريد أن أصلي وسلم عليه، فقالك هنا أنه يبلغ هذا، فلا حاجة إلى ما يتوهمه بعض الناس أنه لا بد من القرب، سواء كنت قريبا أو بعيدا يبلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه،
يعني كونه في البرزخ اللي مرحلة بين الدنيا والآخرة تعرض عليه أعمال أمته في ماذا؟ في الصلاة، ليس عموم أعمال أمته، إنما تعرض عليه أعمالهم في الصلاة والسلام عليه، فإذا صلوا وسلموا عليه يعرض ذلك عليه. أما كيفية هذا الأمر فالله أعلم به، لأن أمور البرزخ أمور غيبية لا يخاض فيها إلا بعلم. نعم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان،
يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله الغلو والغلو في قبور الصالحين وصيرها أوثان، ذكر بعد ذلك أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني يعود إلى عبادة الأوثان التي بدأوها بماذا؟ بالغلو والتعظيم والتبجيل حتى انتهى بهم الأمر إلى عبادتها. ودليل ذلك ما سيذكر المؤلف من الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن هذه الأمة يعبد فئام منها الأوثان، ويعود بعضهم إلى عبادة غير الله جل وعلا، فهذا به أن هذه الأمة لا تسلم من وقوع الشرك فيها، فإذا لم تكن تسلم من وقوع الشرك فيها ماذا أصنع أنا؟ أحذر من الشرك وأجتنبه وأبتعد عنه وأعرفه حتى لا أقع فيه. فما دام الأمر كذلك أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيجب علينا أن نخاف من الوقوع في الشرك.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت،
قال تعالى ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني هل الكتاب هؤلاء من اليهود وغيرهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى جبت، كل أمر يخالف أمر الله وأمر الرسول من الاعتقاد هذا يعتبر جبت. السحر يقال له جبت، والكهانة يقال له جبت، لأن اعتقاد يخالف أمر الله يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بالجبت والطاغوت، والطاغوت اسم عام لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، اسم عام لكل شيء تجاوز به الحد. ويقول شيخ الإسلام تيمية الطاغوت الطاغي من الأعيان، كل ما هو طاغي من الأعيان يعظم كالقبر، أي يقال هذا قبر سيدنا فلان فيتجاوزون فيه يعتقدون أنه ينفع ويضر ويجيب الدعاء وغير ذلك، فهذا لا شك أنه طاغوت، قد اتخذ الناس طاغوتا من دون الله جل وعلا. قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما وجه الدلالة من هذه الآية على الباب؟ وجه الدلالة من هذه الآية على الباب في أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، حذو القدة والقدة، كما أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت واعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر وغير ذلك، أن هذه الأمة ستتبعها في هذا الطريق كما سيأتي في الحديث. نعم.
وقوله تعالى: وهل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
وفي هذه آية قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني أنبئكم وأخبركم، قل لهم يا محمد أخبركم بشر من ذلك مثوبة، يعني شر جزاء عند الله يوم القيامة. ما هو؟ قال: من لعنه الله وغضب عليه، غضب لا يرضى بعده، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء هم شر مكانا، الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، هم أصحاب السبت، أصحاب السبت الذين تحايلوا على أمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال لهم: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد جاء عن عباس أن القردة كانوا في شبابهم والخنازير كانوا شيوخه نسأل عليه السلام. ثم بعد ذلك هلكوا عن بكر أبيهم، هلكوا عن بكر أبيهم لأن المسخ لا يكون له عقب، لا يكون له عقب. والشاهد من ذلك: وعبد الطاغوت، يعني فيهم من عبد الطواغيت وعظموه، ومن ذلك أنهم كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فعبدوهم، ومن ذلك أنهم اتخذوا أصناما عبدوها من دون الله عز وجل كالصلبان وغيرها. نعم.
وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا.
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، هذا أيضا في أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف الذين نجاهم الله عز وجل من قومه ولبثوا فيه سنوات طوال. قال الذين غلبوا على أمرهم وهم النصارى، قومهم النصارى، لنتخذن عليه مسجدا. ففي هذا أن اتخاذ القبور مساجد مما يصيرها أوثانا كفعل أهل الكتاب، يعني هذا الفعل ما حكمه؟ حكمه التحريم كما دلت على ذلك نصوص السنة. هنا أمر مهم، قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عليهم مسجدا. كثير من أهل الباطل من القبورية ماذا يقولون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عليهم مسجدا، فهذا فيه دليل على جواز اتخاذ القبور المساجد على القبور، ويقول أن هذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا خرج مخرج الخبر وليس المدح، إنما فيه الخبر. ما الذي وقع؟ وقع أنهم اتخذوا على قبرهم مسجدا، مثل ما حكى الله عز وجل عن فرعون كفره بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. هل هذا مراد به إقراره؟ لا، في بعض الآيات يحكى الباطل لكن ما يرد عليه لأنه واضح خبر عما وقع. الوجه الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم نصارى، وجاء في شريعتنا التحريم التشبه بأهل الكتاب، فالذين غلبوا على أمرهم كفار فلا يمدحون على هذا الفعل وإنما يذمون. الوجه الثالث أن يقال أن هذا الفعل اتخاذ القبور مساجد جاء في شريعتنا أنه محرم وقد لعن فاعلا وجعل كبيرة من كبائر الإثم والمعاصي، فكيف نحتج بفعل هؤلاء الكفار؟ الوجه الرابع أن يقال أن هذا لو كان كما تقولون لكان هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يمنعه، وفي شرعنا تحريم اتخاذ قبور مساجد فشرعنا منعه. وبعض العلم يقول أن هذا الوجه غير سليم. لماذا؟ قالوا أن هذا يخدش في التوحيد، وشريعة الأنبياء واحدة في هذا الباب فتحرم كل ذرائع الشرك، فلا يمكن أن يحل هذا الأمر نبي من الأنبياء ويحرمه نبي آخر. وأجيب عن هذا القول بأن السجود كسجود إخوة يوسف له كان مباحا في شريعته، لكنه حرم في شريعتنا وجعل من الأمور الشركية التي هي ذرائع الشرك الأكبر نسأل الله عليه وسلم. والوجه الخامس أن هذه الآية فيها موافقة السنة. بماذا؟ بأن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما أن السنة أخبرت أنهم اتخذوها مساجد، هذه الآية أخبرت أنهم اتخذوها مساجد، وجاء في السنة بيان تحريم هذا الفعل. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أجاب عن هذه الآية بما ذكرنا ولم يذكر كل الأوجه، لكن ذكر بعضا منها. وفي هذا الكتاب بيان يعني بيان موسع لهذه المسألة رحمه الله وغفر له. نعم. ويفسر هذه الآيات كلها، يفسر هذه الآيات وجه استدلال المؤلف بها بما بالحديث، فقال
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان أنصاري، شهد الخندق وما بعده، وتوفي سنة 74 من الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك اتبعن سنن من كان قبلكم. اللام هنا واقعة في جواب القسم، فكأن قال: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة ريش السهم، وكل سهم له قذتان، يعني قذتان متساويتان، يعني ستتبعونهم اتباعا بحيث لا تتركون شيئا الا تفعلونه، حتى لو دخلوا جحر ضب الا دخلتموه. حتى جحر الضب، وتعرفون جحر الضب انه من اوعر الجحور الحيوانات، جحور الحيوانات تجي مستقيمه او عجاج بسيط، هذا لا يلف لف يعني غريب عجيب بحيث انك يعصر عليك الوقوف على جحره، يعني كما ان هذا امر ضيق وعسر الا انكم تفعلون مثل فعله. حتى اعسر الامور التي يعني تضحكون عليها وتعتقدون انها سفه يفعلونها، كما تشاهدون الان يتشبهون بهم في القائم والجالس، في القليل والكثير. يعني ولا فيه رجل يلبس قلاده، فيه رجل يلبس اساور مثل النساء، هم لبسوا الكفار ولبس مثلهم، فيه رجل يحلق راسه كله ويخلي الشعر طيب فوق يعني مثل الديك، في رجل يفعل هذا الفعل فعله، في رجل يلبس له سروال قصير ويمشي وسط الناس فعله، ما تركوا شيء إلا فعله أبدا، ما بي شيء، حتى في طريقة أكلهم وشربهم وقيامهم وجلوسهم، ما أن يفعل أحد فعل إلا يفعلونه. حتى واحد أطال لحيته خذها مرة وطالوا لحاها، طيب يا أخي الرسول الناس يقولوا على المنابر اعفوا لحاكم وأنت تحلقه، يوم حط هذا الإصراري من اليهودي اعفوا لحاها. وهذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تتبعها، ومن ذلك اتبعهم بماذا؟ حتى في الشرك والغلو في الصالحين وبناء المساجد على القبور، كما تقدم في حديث أم سلمة أنهم يبنون الكنائس على قبور أنبيائهم ويحسنون تصويرها، وهذا تفعل هذه الأمة. نعم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه،
فهنا هذا الخبر لا تتبعن سنن من كان قبلكم، خبر خرج مخرج الذم، خرج مخرج الذم، يعني هذا فعل مذموم وستفعلونه وتذمون على هذا الفعل القبيح. نعم.
ولمسلمين عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي اشتراه وأعتقه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني توفي سنة 54 من الهجرة، قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض.
زواها يعني جمعها، يعني حتى أبصرت ما تملكه أمتي، جمعها وكانت قريبة، كانها قريبة عندي يرى كل شيء عليه الصلاة والسلام فيها. قال:
رأيت مشارقها ومغاربها.
رأيت المشارق والمغارب، يعني الشرق كله رآه والغرب كله رآه. نعم.
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها.
وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فبلغ ملك أمته الفتوحات حتى بلغوا إلى الصين، إلى حدود الصين في كاشغر، وبلغوا في المغرب إلى المغرب الإسلامي كله، لكن ما بلغ في الشمال والجنوب أوروبا وأستراليا، إنما وقع الشرق والغرب كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام.
أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
الأحمر ملك قيصر، ملك قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، والأبيض هو ملك كسرى والغالب عندهم الفضة، يعني أنها غالبة عندهم في ذاك الزمن معظمة الفضة. نعم.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة.
بسنة بعام. السنة المراد بها هنا الجدي. ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين اللي هي المجاعات والجدب. ما يأخذها بسنة عام يعني يحصل فيها جدب عام يهلكهم. نعم، هذا الدعاء الأول، أنه لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة. نعم.
وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. البيضة من كل شيء حوزته، وبيضة المسلمين يعني معظمهم أو معظمهم وجماعتهم، فلا يأتون يستبيحون بيضة المسلمين حتى يعني يستأصلونهم، لا، هذا لا يقع أبدا. قال:
وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
القضاء استفاد من هذا قوله فإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أنه لا يستجاب من الدعاء إلا ما وافق القضاء. طيب، هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، الدعاء يرد القضاء كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لأن القضاء على نوعين: قضاء في اللوح المحفوظ وهذا لا يغير ولا يبدل، وقضاء الذي يقع مثل القضاء السنوي مثل في ليلة القدر وغيرها، هذا يقضي قضاء سنوي، فهذا قد يصرفه الله عن العبد، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير فيها شيء، اللوح المحفوظ ما يغير فيه شيء. نعم.
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم.
هذا وقع أن ما أعطاه الله عز وجل إياه أجاب الله الدعاء في أنه لا يهلكهم بسنة عامة أبدا. ثاني:
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها.
أبدا، لو اجتمع اليهود والنصارى وجميع أمم الكفر على استباحة بيضة المسلمين وقتلهم واستئصال شأفتهم، هذا لا يقع أبدا مهما اجتمع عليهم. لكن الذي سيقع ما هو؟
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا،
كما تشاهدون أن يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، يسفكون دماء بعض ويقع بينهم من الفتن الأمر العظيم، منذ عهد عثمان حينما سل السيف عليه رضي الله عنه وقتل إلى يومنا هذا، ترى الذي يقتل المسلمين أكثر هم من ينتسبون إلى الإسلام، وتجد أن اليهود والنصارى يعجزون عن فعل ما يفعله هؤلاء، كما تلاحظون الآن في بعض بلدان المسلمين من القتل والتفجير وسفك الدماء والحرق والسحق وغير ذلك، يفعل أناس ينتسبون إلى الإسلام ويستبيحون دماء المسلمين وأعراضهم ويسبون نساءهم من صلحهم والسلامة. نعم.
رواه
الحديث رواه مسلم رحمه الله، ثم قال رواه البرقاني في صحيحين، البرقاني مستخرج على صحيح مسلم فاستخرج عليه أحاديث صحاح كذلك، والبرقاني روى هذا الحديث ثم زاد عليه لفظا فقال
رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم الصيف.
أخاف على أمتي، كأن حصل الخوف هنا من الأئمة المضلين. الأئمة المضلين يعني حكام ظلمة يبدلون الدين والشرع ويفسدون عقائد المسلمين كما حصل من المأمون والواثق والمعتصم، أو أئمة دعاة ضلالة علماء لكنهم دعاة ضلالة يبيحون الحرام ويفسدون عقائد المسلمين وينشرون الفساد بينهم، هؤلاء وهؤلاء، وكل من اقتدي به في خير أو شر يسمى إمام، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فسمى أئمة لأنهم أئمة في السوء. فالإنسان الذي يقتدى به زين حتى لو كان محتقرا لا يساوي شيئا، وأصبح الناس بالملايين يتابعونه إن ظل ظلوا ويفسد عقائدهم، هذا لا شك من أئمة الضلال الذين يفسدون، فهؤلاء يخاف منهم. والخوف يعني ليس من المنافق، الخوف الرجل ينسب إلى الدين فيفسد الدين، لأن المنافق يا أخوان ما أحد يأخذ منه الدين، الكافر الفاسد ما أحد يأخذ منه الدين، الدين ممن يأخذ؟ ممن ينسب إلى الصلح، ولذلك الناس يتأثرون به أكثر من غيره. أحد منكم سمع رجل يقول الله الغنى ولا التبرج ولا ذلك حلال، والدليل أن باب الفاتيكان أحله؟ هل في مسلم يقول هذا الكلام؟ أبدا، ما تسمع شيء من هذا، لكن تسمع ناس يقولون لك والله الغنى حلال والدليل الشيخ فلان أفتاه، يكون تأثر بماذا؟ بهؤلاء أئمة الضلال أكثر من تأثر بالكفار. وذاك نفهم العبارة يقولها السلف أن البدع أخطر من اليهود النصارى، ما معناها؟ معناها ليس أنهم أكفر، أن هؤلاء خطرهم من جهة أنهم يقولون ويتكلمون باسم الدين، فيأخذ الناس منهم القول بأن الدين ناس جهال عوام ما يعرفون شيء، ما يميزون بين هذا وهذا. لكن ذاك الكافر واليهودي والنصران لو أفتى ما أفتى من الصباح إلى المساء ما رد عليه أحد من الناس، حتى لو قرأ آية من القرآن ما أخذوها منه الناس. لماذا؟ لأنه يثقون به، فسرها تفسيرا باطلا، تأولها تأويلا باطلا. لكن لو مسلم أو ينسب إلى العلم والدين حتى لو كان ضالا، لو استدل بحديث ضعيف تعلقوا به. ولذلك العلماء عبد الغني المقدسي في كتابه الاختصار في الاعتقاد ذكر أن الذين يتأولون الصفات أخبث وأخطر من الذين ينكرون أحاديث الصفات. لماذا؟ يقول أهل الإسلام وأهل أتوا من ثلاث طوائف: طائفة ملحدة ما تقبل بشيء، وطائفة ثانية زين ترد أحاديث الصفات، وطائفة ثالثة تقبل أحاديث الصفات لكن تتأولها. يقول هذه أخبث الطوائف. لماذا جعل هؤلاء أخبث؟ أخبث من الذين أصلا ما يؤمنون بها يكفرون بها. لماذا؟ لأن هذاك ما دخل منه، لأنه ما يؤمن بالأحاديث، فأنت ما يفتنك في دينك. يفتنك في دينك الذي يقولك لا أنا أؤمن بهذا الحديث، لكن هذا الحديث له معنى كذا وله معنى كذا، يبدأ يحرف الأحاديث على هواه. هذا أخبث من هذه الجهة. واضح يا أخوان؟ ليس معناه أنه أخطر أنهم أكفر، لا، هو مسلم لكنه من هذه الجهة أنه يلبس على الناس، يلبس على الناس من هذا الباب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين. وذاك يقول عمر: إنما أخوف ما أخاف علي أخوف ما أخاف عليكم زيغة الحكيم، زيغة الحكيم وجدال المنافق بالقرآن. حكيم وعالم وتقي لكن يزيغ فيفتي فتوى غلط، لأن بشر والبشر ليس المعصوم إلا الأنبياء، والفتوى هذه حتى طلاب العلم كنا الصغار يعرفونها غلط، واستدلال الشيخ هذا غلط فيفتتن به الناس وتكون فتوى سبب للشر. يزيغ الحكيم، ويأتي المنافق فيجادل بآية من القرآن يتكلم بها على وجه الحق فيفتتن الناس به، يقول شوف هذا مع أنه منافق تكلم بالحق يا أخي، والشيخ فلان العالم يقولون عالمكم قال باطل، يعني هذا أحسن من هذا، لأن العامة تنظر إلى الغلط الواحد فتهدم به الحسنات كلها، وتتعلق بالصواب الواحد فتنسى حقيقة مثل هذا الرجل. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمة الأمة المضلين، يعني من هذا الباب يخاف على هذه الأمة من هذا الصنف من الناس. ثم قال:
وإذا وقع عليهم السيف لم يوقع إلى يوم القيامة،
كما وقع في عهد عثمان. لما وقع السيف في عهد عثمان وقتل رضي الله عنه قتله الخوارج، لم يرفع السيف إلى يومنا هذا والأمة تتقاتل فيما بينها.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين،
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، حي من الأحياء، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيهم اليهود النصارى وهؤلاء على الشرك، إنما المراد حي من أمتي، هذا هو الغريب أن حي من أمته. ولو كان يهود النصارى المراد أمة الدعوة لما كان في ذلك غرابة، لأن دعا المشركين وما آمنوا به، صح؟ إنما المراد هنا وجه الاستغراب أن أمة الدعوة يرتد منهم أناس فيلحقوا بالمشركين. نعم.
وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان،
فئام يعني مجموعة من الناس يعبدون الأوثان صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، الشاهد أنه ستعبد هذه الأمة الأوثان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، والخلصة صنم من الأصنام، يعني يعودون لعبادة الأصنام في جزيرة العرب، نسأل الله عليه السلامة.
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون،
يعني كذابون ثلاثون المراد ليس الحصر، إنما المراد أن هؤلاء هم أشهر الكذابين، وإلا فإنه قد وجد في هذه الأمة من ادعى النبوة كثر، يعني الآن تسمعون في الأخبار دائما ادعى النبوة ادعى النبوة، هؤلاء لا يعدون. لماذا؟ لأنها أصلا ما يعني لا ليس لها أتباع ولا عنده شيء، إنما مثلا مسيلمة الكذاب اللي لها أتباع وأنصار يقاتلون دونه، هذا يعد في من ادعى النبوة. أما واحد والله اليوم طلع قال أنا نبي وثاني يوم والله مقطوط في السجن ولا حصل له قتل ولا غير ذلك، هذا يعني ما يعد في هذا العدد. نعم. قال كلهم يزعم أنه نبي.
كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
خاتم النبيين يعني الذي يختم على شيء فلا يزاد عليه، لا نبي بعدي، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبي، فلا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ظهر من يدعي النبوة يعني في أزمان متأخرة كالقدياني ميرزا غلام القدياني وغيره والبهائية، قال كلهم يعني لا نصيب لهم في الإسلام.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
هذا أيضا ذي بشارة أن مع وجود الشرك ويحوق جماعة من أمة بالمشركين وعبادة الأوثان وغير ذلك، إلا أنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق، تزال مجموعة وطائفة من أمة محمد يظهرون الإسلام والتوحيد والسنة على كثرة فرق الضلال والبدع والشركيات والخرافات، إلا أنه تزال طائفة متمسكة بالدين. قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، بقوله تزال طائفة أمتي على الحق منصور لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم أصحاب الحديث. لماذا؟ ليس معنى الفقهاء ليسوا منهم، لا، إنما المراد بها الحديث المتمسكين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل بذلك معتزلة ولا أشاعرة ولا متكلمين ولا جهمية ولا غير ذلك، إنما المراد المستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد ذكر الآثار في ذلك عن السلف الخطيب البغدادي في كتابه شرح أصحاب الحديث، ذكر آثار السلف أن المراد هنا أصحاب الحديث، كما قال الشافعي رحمه الله إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأني رأيت رجلا من أصحاب محمد. من تعظيمهم السنة والحديث، من تعظيم السنة والحديث. وفي قوله لا يضر من خذلهم، يعني قد يكون أناس معهم لكن يخذلونهم عن نصرة الحق، فتجد يخذل إخوانه عن إظهار الحق والسنة ومقارعة البدعة والباطل والشرك، فتجده يميل إلى دنيا أو يميل إلى مصلحة أو شهرة أو غير ذلك، فتجد يسكت عن بيان الحق أو نصرة الحق. من خذلهم ولا من خالفهم، على كثرة من يخالفهم من الأحزاب لا تعد ولا تحصى، وطوائف تطعن فيهم تحذر منهم وتتكلم عليهم وتكذب عليهم، إلا أنهم ثابتون راسخون كالجبال العظيمة. وتعجب من ذلك سبحانه كيف يجعل الله الحق في قلوبهم والإيمان في قلوبهم، يحاربون في وسائل الإعلام كافة إلا ما ندر، ويحاربون كذلك من طوائف وجماعات وفرق إلا ما ندر، ومع ذلك هم ثابتون، يكذبون عليهم صباح مساء ومع ذلك ثابتون ولله الحمد والمنة، يبينون دين الله عز وجل ولا يلتفتون إلى مثل هذه الطوائف المنحرفة الضالة عن سبيل الله عز وجل. فلذلك الإنسان إذا عرف هذا فإنه يستمسك بالحق ولا يزيغ يمنة ولا يسرى، ولا يلتفت إلى كثرة أهل الباطل ولا خذلان بعض الناس هداهم الله ولا مخالفة أهل الباطل له، وإنما طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، كما جاء في الحديث في مدح النبي عليه الصلاة والسلام للغرباء. قال حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني يأتي إذا أتت الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فحين يأتي أمر الله عز وجل. نعم. فهنا عرفنا الباب وجه الدلالة من الآيات ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
نعم.
الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع ضدها ومعرفة قطبانها؟
يعني هنا يقول لك يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ الآية تفسيرها يقول: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذا عرفنا سبب نزول الآية أو تفسيرها عرفنا ما مراد المؤلف. اليهود أتوا إلى مكة فقال المشركون: من أفضل، نحن أم محمد؟ نحن نكرم الضيف ونطعم الجائع ونخدم البيت ونفعل كذا وكذا، ومحمد صنبور يعني أبتر لا ذرية له، قطع أرحامنا وفعل كذا وكذا. فقال اليهود أنتم خير من محمد. اليهود يعرفون في قرارة أنفسهم أن محمد خير من هؤلاء المشركين، ويعرفون أن محمد صادق، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، واضح؟ فهنا اليهود ماذا صنعوا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، واضح؟ فهنا اليهود هل يعتقدون في قلوبهم الإيمان بجبت والطاغوت ويؤمنون بكفر هؤلاء ويقرون به، أم أن ذلك موافقة في الظاهر؟ موافقة في الظاهر، لأنهم يعرفون بطلان هذا الأمر. فأحيانا بعض الناس يؤمن بجبت والطاغوت موافقة في الظاهر فيعطيهم ما يريدون، فيكون كأنه آمن بالجبت والطاغوت. لماذا؟ لأنه صدقه بقوله، أقر لهم بلسانه أنهم على حق. بعض الناس يعرف الهدى ويعرف السنة ويعرف الاستقامة، تجده يقرر أهل الباطل على باطلهم، لا أنتم أفضل وأنتم كذا وكذا، ويعرف أنهم على ضلال وعلى بدعة، لكن حب أن يوافقهم لمصلحه. كما أن اليهود استفادوا من المشركين، فهذا تجده يستفيد من هؤلاء مال ولا شهرة ولا جاه ولا غير ذلك من المصالح، فيقر بالباطل وهو يعرف في قرارة نفسه أن هذا باطل. فلذلك لا يضر المؤمن إقرار أهل الباطل بعضهم لبعض وشهادة بعضهم لبعض، لأنه يعني شهادة مبطل لمبطل، مجروح لمجروح، تنفع ما تنفع إن صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين،
يعني قول اليهود، ماذا قال اليهود؟
إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين،
وهذا من شهادة الزور إن صلى الله عليه وسلم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه،
هذا يقع يا أخوان، يعني هذا مشاهد كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنة من كان قبلكم. يجي بعض الناس يسب بعض العلماء المعروفين بالسنة والاستقامة وينتقصهم، وأحيانا يرميهم حتى بالبدعة بالإرجاء مثلا كما نسمع، ثم تجد عندها أهل البدع يراهم يقررون عقيدة الإرجاء صراحة، تجد يدافع عنهم وينافع عنهم. طيب لو كنت منصفا تخاف الله عز وجل، لو اتهمت هذا بالإرجاء وهو لا يقر به وإنما ينكره، لا شنعت على هذا الذي يصرح، لكن لأن هذا يخدمه وليس حربا له ولا يكشف بدعته يقرر له على باطله، يقول أنت أهدى منه وأحسن منه، مع أن هذا صرح كما رأيته من بعضهم يدافع عن رجل يقول العمل خارج عن مسمى الإيمان صراحة، هذا عالم وإمام كيف تطعن فيه؟ ثم يأتي لعالم وإمام تقي صالح بر يقول العمل داخل في مسمى الإيمان، يقول هذا مرجئ، هذا من علماء السلطان، وهذا كذا كذا. لو كان عندك إنصاف ودين لكنت والله اتهمت هذا الرجل اللي صرح، يعني سبحان الله عميت عينك على رؤية كلامه أو صمت آذانك عن سمع قوله، وهذا حملته ما لم يحتمل وادعيت عليه ما لم يدعي، فهذا سبحان الله سنة الله في خلقه كما قال بعض السلف، يعني بئست الأخوة بينكم وبين اليهود، يعني كل شيء مذموم في اليهود ترى يوجد في هذه الأمة، ومن ذلك البغي على أهل الحق، تجد يريد أن ينكر على الحق ويشنع عليهم فتجده يدافع عنه بالباطل ويحسن باطله مع أنه يرى أنه باطل وظاهر بين لا جدال فيه، نسأل عافية والسلامة. نعم. وهذا يعني باب واسع، يعني وله يعني أمر كبير وكثير جدا. نعم.
كما تقرر في حديث أبي سعيد.
نعم.
السابعة التسمية.
المقصود بالترجمة ما هو؟ أن لا أن يوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان، وهذا وجد في حديث أبي سعيد. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
يعني الشاهد هنا أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة في جموع كثيرة، والدليل حديث ثوبان، واضح؟ مسألة واضحة ولا فيها إشكال؟ واضح. يأتيك واحد يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم، كيف تقول أنت أن الشرك يعود وهذا حديث صريح صحيح في أن الرسول يقول لا ما يعود؟ وهذا دندن حوله القبوريون بكثرة لما خرجت دعوة الشيخ رحمه الله في نجد ودعا إلى التوحيد، قالوا كيف تقول في شرك والرسول يقول كذا؟ ورد عليه أئمة الدعوة بردود، منها القول بأن الصحابة رضي الله عنهم، القول أولا أن الرسول حديث ثوبان هذا في مسلم، وثابت فيه أن بعض هذه الأمة يعود إلى عبادة أوثان فلا تعارف، واضح. الثاني أن وجد الارتداد والكفر في عهد الصحابة، الصحابة قاتلوا من؟ المرتدين، معناته وجد في الأمة من يرتد عن دين الإسلام ويعبد الأوثان، وهذا موجود في كتب السنة والسير والتواريخ، لا يجادل في ذلك إلا مبطل. ثالثا وجد في عهد علي السبعية الذين ادعوا ألوهية علي وحرقهم بالنار، معناته وجد أناس يعني يكفرون ويرتدون في جزيرة العرب. رابعا أن يقال أن الشيطان أيس، نسبة الفعل هنا إلى من؟ شيطان، وأن تصدق الشيطان وتثق به، ما يثق بالشيطان، يقولك أنا أيس من هذا الأمر، لكن هو ليس بصادق لأنه لا ييأس من دعوة الناس إلى الكفر، واضح؟ هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن يقال أن معنى حديث أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يعني يتفق أهل التوحيد والإسلام والصلاة على عبادة الأوثان والشرك والشيطان، هل هذا يقع؟ أبدا. لماذا؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يمكن أن تجتمع الأمة أو يجتمع المسلمون في جزيرة العرب على عبادة الأوثان، يقع من بعضهم نعم، لكن ما يقع منهم كلهم. نعم.
الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة نذر الكفار مع تكلمهم بالشهادتين وتصريحه أنهم من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التواضع الواضح، قد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في عام كثير.
نعم، العجب العجاب من أمور الغريبة العجيبة، ما هو؟ خروج من يدعي النبوة مثل المختار، المختار بن أبي عبيد الثقفي أولا ابتدع الأمر بماذا؟ بقتل من قتل الحسين، ثم ادعى ولاية لآل البيت، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى الألوهية. ادعى النبوة وقال أنه يوحى إليه، وقد كان يوحى إليه حقا، يوحى إليه من قبل الشياطين، وإلا فإن لا ينزل عليه الوحي، إنما الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتلاعبت به الشياطين. المختار بن أبي عبيد كان يتكلم بشهادتين ويقول بأن القرآن حق وأن النبي حق عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن ماذا؟ أن خاتم النبيين محمد، لكن أتى بما يناقض القرآن ويخالف القرآن، ومع هذا كله سبحان الله، مع أنه أتى بما يناقض القرآن صراحة ووجد له أتباع وأنصار، معناته الكفر يقع ويوجد له أنصار، لأنك أحيانا سبحان الله تستغرب كيف يفعل الناس هذا الأمر. يعني هذا مختار بن أبي عبيد قريب عهد بالنبوة، كان في أواخر عهد الصحابة، كبار يعني صغار الصحابة أدركهم، والقرآن والسنة منتشرة بين الناس وقرب الناس لعهد النبوة، ومع ذلك سبحان الله ادعى النبوة، ولم يدع النبوة يجلس لوحده، لا وجد أتباعا على ذلك، تقول سبحان الله كيف صدقوه مع قرب عهدهم بالنبوة والقرآن بين أيديهم والصحابة بين أيديهم. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وما من قول إلا وقد قيل به، لا تتصور في شيء مهما كان بشع ومستنكر عندك إلا وقد عبد وقيل بهذا الاعتقاد الباطل. يعني تصدق أن في أحد يعبد الأفار، أن تقتله وتحط له سم عشان يموت وهذا يعبده، تصدق أن أحد ما يأكل البقرة ويجعلها إله له وينظفها ويعتني بها هي ربه، تصدق هذا؟ تصدق في نار في إنسان يعبدون حتى يعني أقذر المخلوقات يعبدونها، مثل ما خرج يعني قبل سنوات اللي يسمونه عبدة الشيطان، تركوا كل شيء راح يعبدون الشيطان، زين ولا لا؟ هذا كل شيء عبد. فلذلك إذا وقع الكفر والشرك لا تستغرب هذا الأمر، كيف يقع هذا الأمر؟ وإذا وجد له أتباع لا تقول كيف، لأن بعض الناس يكون صاحب هوى. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، سبحان الله كل آية تأتي له ما يتبعون قبلتك. لماذا؟ الهوى، الهوى يعمي ويصم. بعض الناس يا أخوان تبين الحق وتأتي له بالأدلة وبراهين وما يقبل الحق، لا تستغرب لأن هذا هواه جعل يصد عن الحق. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أبو جهل قيل له أولست تعرف أن محمد الحق؟ قال بلى يعني، ولكن كنا وبنو عبد المطلب كفرسي رهان. فرسي رهان يعني فرسين اللي في مسابقة تراهن عليه هذا يفوز وهذا يفوز، متقاربين دائما، أطعموا وأطعمنا وفعلوا وفعلنا. فلما قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه؟ يعني حمل على ذلك الكبر أن يكون هؤلاء أفضل منهم. فبعض الناس قد يمنعها الكبر، يمنعها الهوى، فما يقبل الحق لو أتيت بكل دليل. نسأل الله عافيته والسلامة، كما حصل مع هؤلاء في اتباعهم للمختار بن أبي عبيد. نعم.
التاسعة الإشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
يعني فيما مضى قد يكون بعض الأنبياء دعا إلى حق فزال الحق ولم يستجب له أحد بعد موت النبي، أو مات أصحابه وانتهى أمرهم. نعم.
العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
هذه آية عظيمة، لماذا؟ لتمكن الإيمان في قلوبهم، فلا يضر من خالفهم حتى لو كانوا كثرة، ولا من يعني خذلهم ولا من قلل منهم حتى لو كان من أقرب الناس إليهم. وهذا دليل على صحة الإيمان وقبول الحق.
الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراط الساعة.
نعم.
الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
وقلنا لكم أن امتدت أمته إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، لكن الشمال اللي هو أوروبا الآن تعرفون إلى يومنا هذا وهي دولة نصرانية أو دول نصرانية. نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين.
وقد أعطي لما فتحت الفتوح في عهد الصحابة كعمر وغيره، أتي بكنز كسرى إليهم رضي الله عنهم، فأعطيت أمته الكنزين، وفتحت كسرى وكذلك بلاد الروم اللي هي كانت بلاد الشام، بلاد الشام كلها كانت للروم فأخذت. نعم.
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين.
نعم.
وإخباره بأنه
ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإخباره بمنع الثالثة أن يسلط بعضهم على بعض، وهذا واقع.
وإخباره برفوع السيف وأنه لا يرفع إلا رفع.
نعم.
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسيف بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة،
وتقدم الكلام عليها كلها. نعم.
وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول،
يعني أبعد ما يكون في العقول في ذاك الزمان، كان في مكان بسيط وصغير في المدينة أو فيما حولها، ثم يتصور أن سيأخذون المشرق كله والمغرب كله، هذا يعني غريب في يعني بعيد عن العقول في ذاك الزمن، لكن وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين،
وقد تقدم الكلام عليه.
الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
نعم. سم.
باب ما جاء في السحر.
باب ما جاء في السحر. السحر ما هو؟ السحر هو عبارة عما خافية ولطف سببه، ومنه السحر لأن فيه خفاء. والسحر يقول العلماء هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فتمرض وتقتل. عزائم ورقى يعني يرقون فيها، فيأتون عزيمة ورقية يرقون فيها، يعني يرقون بكلام كفري أو بكلام غير معروف. وعقد يأتي مثلا بشيء يريد أن يسحر إنسان، فيأتي مثلا بشعره أو غير ذلك فيجعله في أمر مثلا كيس أو جلد أو غير ذلك، ثم يعقدها وينفذ فيها بالرقى، هذه الرقى الشركية، وقد تقدم الكلام على الرقى الشرعية والشركية، فينفذ فيها من شر النفاثات في العقد، تنفذ فيها فيعقدها فيقع السحر. السحر هذا ما يصنع، يؤثر على القلوب والأبدان فيمرضها أو يقتلها، هذا الذي يحصل. السحر على نوعين يا أخوان، سحر حقيقي وسحر تخيلي. أما السحر الحقيقي فهو الإمراض أو القتل، مثل يقتل شخص أو يمرضه، هذا حقيقي واقع. والسحر التخييلي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، ليست حية وإنما عصا أو حبل، يخيل له مثلا أن يرى هذه المرأة أنها أجمل نساء الكون وهي من أقبح النساء، حتى يصرف أو يعطف قلبه عليها فتزوجها كما يحصل، هذا يخيل إليهم، واضح؟ لأن المعتزلة تنكر السحر وتقول السحر هذا كله يعني لا حقيقة له، العقلانيين ينكرون هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سحر كما في البخاري ومسلم، يمشطن ومشاط حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، هذا ثابت في البخاري ومسلم، ثم استخرج السحر وحل عنه عليه الصلاة والسلام، حل عنه عليه الصلاة والسلام. والسحر كفر، كفر لماذا؟ لأن الساحر لا يمكن أن يتعاون مع الشياطين تخدمه فتخبره مثلا عن مكان الضالة والمسروق، أو تساعد على الإضرار بهذا الشخص، أو تطير به في السماء، أو يخيل الناس أنه يطير، أو يخيل الناس أن الأوراق تصبح مال، إلا بعد الكفر بالله عز وجل. قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ماذا يسمعون؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هم هذا الذي يصنعون، يأتي الساحر الشياطين، تأتي الشياطين فتقول له: نعلمك السحر ونعينك وننصرك ونفعل لك، بشرط ما هو؟ أن يهين المصحف، أو يرمي المصحف في أماكن قبائل، أو يسب الله ورسوله، يفعل أمر من نواقض الإسلام، فحينها تستخدمها الشياطين في حاجتها، وهو ينتفع بها. ينتفع بها بماذا؟ بأنه يقيم السحر فيطير في السماء ويفعل أي شيء يريده، واضح؟ فهذا دليل على كفر السحر الساحر. قال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا فيه نفي الفلاح عن الساحر مطلقا، ولا ينفى الفلاح مطلقا إلا على كافر. ولا يفلح الساحرون كما قال جل وعلا، فهذه أدلة على أن الساحر كفر. وإذا كان إتيان الساحر وتصديقه كفر، فما ظنك بالساحر؟ إذا كان فقط إتيانه وسؤاله وتصديقه كفر، فما ظنك بالساحر نفسه أن صعيبة السلام يكون أمره أعظم وأعظم. فإذا ظهر هذا، ظهر أن المؤلف إنما ذكر السحر لأنه من نواقض الإسلام، ولأنه يفسد العقائد ويخل بالتوحيد، فلذلك ذكره في هذا الكتاب. قال رحمه الله:
وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق،
هذا أيضا دليل على ماذا؟ على كفر الساحر. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هنا النصيب، يعني ما له في الآخرة نصيب عند الله، فدل على أنه كافر هذا الساحر. نعم.
وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم أكمل.
قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام على أن هذا فعل اليهود. ماذا يفعل يؤمنون بالجبت؟ هو اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله ورسوله من اعتقادات، ويدخل في ذلك السحر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، قال: الجبت السحر، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان. فهم يؤمنون بالسحر والخرافات والاعتقادات الباطلة اليهود، ولذلك كفروا بهذا الإيمان نسأل عافيته والسلامة. نعم.
وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
قال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وهو أنصاري خزرجي، أنصاري خزرجي شهد بعد أحد، لأن والده شهد أحد وقتل رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي سنة 78 من الهجرة. قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. العرب كان من عادتهم أن في الأحياء يوجد فيها سحرة وعرافين وكهنة، وكانوا إذا اختلفوا في شيء يرجعون إلى الكهان ويتحكمون إليه، والكهان يحكم بينهم، يقول: المسروق عند فلان، فلان هو الذي أخطأ، فلان فعل كذا وفعل كذا، فيتحكمون إليه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قلت الكهنة والسحرة، لأنه منع الشياطين من استراق السمع، ولأن الشريعة جاءت بتحريم هذا الأمر وقتل كل ساحر وساحرة كما سيأتي في الأحاديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم، هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ما قال لا تفعله، ما قال اجتنبوها، والاجتناب أبلغ في البعد، يعني لا تقربوها أبدا، اجعل نفسك في جانب وهي في جانب آخر، كما قال جل وعلا: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب. اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات يعني المهلكات، تهلك صاحبها فتوبقه في الإثم العظيم أو توبقه في نار جهنم، نسأل العافية والسلامة. ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر. فعد الرسول عليه الصلاة والسلام السحر من الموبقات المهلكات لصاحبها. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي نفس معصومة قتلها سبب في دخول النار إلا بالحق، اللي هو مثلا القصاص، أو ارتد عن دين الإسلام، أو فارق جماعة المسلمين، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين وفارق الجماعة، هذا بالحق يقتل. قال: وأكل الربا، والربا معروف، وأكل مال اليتيم كذلك، والتولي يوم الزحف، يعني إذا التقى الصفان جيش المسلمين وجيش الكفار، يقول هذا يتولى يهرب، فهذا من الكبائر، نسأل العافية والسلامة. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهنا ذكر أن قذف المحصنة أنه من كبائر الذنوب والمعاصي، بخلاف التي ليست محصنة كالتي تظهر الفحش والبغي، فهذه لو قذفت لا يدخل في هذا الإثم. لماذا؟ لأن قد شهدت على نفسها بالفاحشة، كالتي تظهر في القنوات أو تتكلم في بعض المقاطع أنها تفعل الزنا أو تدعو للرجال إلى، فهذه لا كرامة لها، وليست المحصنة، إنما المحصنة المؤمنة العفيفة التي يعرف عنها الطهارة والعفاف، فهذه إذا قذفت إن هذا من ارتكاب الكبائر، وصاحبه يجلد إن لم يأتي بأربع شهداء على هذه المرأة. والشاهد من ذلك أن السحر من الموبقات المهلكات، فهذا باب ما جاء في السحر. نعم.
وعن جندب مرفوعا،
جندب بن كعب الغامدي رضي الله عنه، اللي كان يلقب بجندب الخير، وقد قتل بصفير رضي الله عنه. نعم.
مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه مرفوع.
حد الساحر ضربه بالسيف، وفي بعض الروايات ضربة بالسيف، وضربه أصح، ضربه أصح، وإلا يعني روي هذا وروي هذا. قال: حد الساحر ضربه بالسيف، لماذا؟ لأنه مفسد في الأرض، مرتد عن دين الإسلام، حتى لو لم يكفره فإنه مفسد في الأرض. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني الساحر هذا مفسد في الأرض، لأنه يضر الناس ويسعى ضدهم ويسبب الرعب في قلوبهم ويفرق بينهم ويفرق بينهم، فكل هذا مما حرمه الله عز وجل، فهذا مفسد في الأرض. ولذلك قال العلماء أن الساحر يقتل من غير استتابة. لماذا؟ قالوا: لأنه مفسد في الأرض، قد يكون قتل أناس وفرق بين أناس وأضر أناس فنحن لا نعلم. وبعض العلماء يقول: لا، استتاب، لأن المشرك استتاب، كيف هذا لا يستتاب؟ وأجيب بأن المشرك معلوم، لكن هذا مفسد في الأرض، يعني مفسد لأنه يضر الناس. المشرك قد لا يضر الناس، يكون شركه على نفسه، لكن هذا يضر الناس ويتسبب بقتلهم أو الإلحاق الضرر بهم، فهذا قياس لا يصح، لأنه أكثر إفسادا من المشرك، وأكثر يعني ترويجا لشره من المشرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. هل يقتل ردة أو يقتل حدا أو إفسادا في الأرض؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه يقتل ردة على القول بتكفيره، وأما من قال أنه يقتل أنه ليس بكافر، قالوا يقتل تعزيرا لأنه مفسد في الأرض يضر الناس، ولا نعلم ماذا صنع بالناس، قد يكون الناس بعيدين عن بلاده لكنه ضرهم، فذلك نقتله يعني لأجل أنه قتل أو ضر. نعم.
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب
بجالة بن عبدة التميمي أدرك النبي ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فهو تابعي.
قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر.
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة يعني من غير استدامة كما قلنا قريبا. قتلنا ثلاث سواحر يعني ثلاث سواحر جمع ساحرة فنساء قتلوا نساء، ولأن أكثر من يخوض بالسحر النساء كما قال ربنا جل وعلا من شر النفاثات بالعقد، النفاثات يعني النساء الساحرات، ولأن نفوس النساء تميل مثل هذه الخرافات والتلاعب بالناس نسأل الله العافية والسلامة. قال فقتلنا ثلاث سواحر، وهنا ثبت أن الحكم الشرع قتله كما ثبت في السنة وثبت في فعل الصحابة رضي الله عنهم. وصح عن حفصة
رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، كذلك صح عن جندب رضي الله عنه.
صح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم المؤمنين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 2 أو 3 من الهجرة، وتوفيت سنة 45 من الهجرة. قال أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، فهذا في قتل الساحرة، وكذلك صح عن جندب. صح عن حفصة أنها قتلتها، وجاء أن عثمان رضي الله عنه عاتبها لأنها لم ترد العلم إليه، لأنه كان هو ولي أمر المسلمين والذي يقتل ويقيم الحد ولي الأمر. وكذلك جندب لما كان الساحر عند الوليد وقام الساحر فقطع رأس رجل وضحك الناس، قام جندب فضربه بالسيف فقال فليحيي نفسه. وهذا ليس معناه أن الإنسان يقيم الحد من دون إذن ولي الأمر، لا، وإنما هذا كما قال الإمام أحمد ذكرنا في الحاشية قال أمرهم إلى السلطان هو يحكم بذلك والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم. إذا كان ولي الأمر يسمح لأناس معينين بالقتل هذا مسموح، كما بعض الناس يفهم أن ولي الأمر يبيح لهذا الأمر، مثل حفصة ظنت أن هذا جائز لها ففعلته، لكن عاتبها عثمان رضي الله عنه أن هذا الأمر يحتاج إلى إذن ولي الأمر، وأن ولي الأمر يتأكد أن هذا ساحر أو غير ساحر، وحتى لا يتوسع الناس في قتل أي أحد يقول لك هذا ساحر قتلت لأن ساحر ويكون مظلوم. لذلك هنا في قصة جندب كذلك، جندب رضي الله عنه قتله ثم الوليد يعني عاتبه وقيل أنه حبسه لأجل هذا الأمر. نعم. ثم قال رحمه الله
قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
عن ثلاثة يعني صح القتل عن ثلاثة من أصحاب النبي وهم عمر وجندب وحفصة رضي الله عنها، فدل على أنه صح في السنة كما صح عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما،
وقد تقدم هذا كله.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر
للأدلة السابقة.
السابعة يقتل ولا يستتاب،
فهذا دليل على أن الشيخ رحمه الله اختار أن الساحر يقتل من غير استتابة كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك وغيرهما من الأئمة.
الثامنة وجود هذا للمسلمين على عهد عمر فكيف بعده،
يعني هذا من الشرك السحر ومع ذلك وجد في عهد عمر. يقول قتلوا ثلاث سواحر لأمر عمر رضي الله عنه، فما ظنك بالزمان الذي بعده والأزمنة التي بعده من انتشار السحر والكهانة والخرافات وغير ذلك. نعم. بس نقرأ الباب هذا الذي بعده ونختم به إن شاء الله. نعم.
باب بيان شيء من أنواع السحر.
هذا الباب المراد هو بيان أشياء من أنواع السحر، لأنها قد تقع بين الناس ويغفلون عنها، وهي وإن كان بعضها ليس مساويا للسحر الذي هو الكفر بالله عز وجل، لكنها تدخل في باب السحر أنها محرمة كذلك. فقال رحمه الله
قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغيافة والطرق والطيرة من الجبت.
تقدم أن الجبت من الشيطان وهو محرم وعظيم، فما هي الغيافة؟ قال رحمه الله
قال عمر العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض.
العيافة زجر الطير، أنهم يزجرون الطير فبعد ذلك يعتقدون النفع أو الضر، يعني يذهبون أو لا يذهبون. أو العيافة زجر الطير يعني التخرص، يتخرصون بالغيب بالحدس والظن الكاذب. فإذا طار الطير أو فعل شيء قال لك هذا أمضي في أمرك سيحصل لك خير، أو اترك هذا الأمر سيحصل لك شر، هذا كله من الإيمان بالجبت، لأن ما قدره الله عز وجل وقضى آت لك، والطير لا علاقة له بذلك كما سيأتي في باب جاء في التطير. وكذلك الطرق الخط، لأنه يعني كان الساحر كان يخط خطا والرمال يسمونه، فيقول لك يخط عنده خطوط فيقول سيحصل كذا وسيقع كذا من الأمور العظام، فهذه كلها من السحر، لأننا تقدم قليلا وقلنا أن الجبت هو السحر، فهذه كلها من السحر. وكذلك الطيرة، الطيرة أيضا كذلك. نعم.
والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد.
رنة الشيطان يعني صوته. نعم.
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه مسند منه. وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
من اقتبس يعني أخذ شعبة، الشعبة القطعة، نقول شعب الإيمان يعني أجزاء الإيمان. من اقتبس شعبة من النجوم يعني علم التنجيم، وسيأتي علم التنجيم في باب ما جاء في التنجيم في الدرس القادم إن شاء الله. من اقتبس شعبة من النجوم من التنجيم اقتبس شعبة من السحر، لأن التنجيم يعتقدون فيه تأثير الحوادث الكونية على الحوادث الأرضية، فيعتقدون مثلا خروج كوكب أو نجم أو غير ذلك أو سقوط نجم يقول سيموت عظيم، سيحصل في الأرض زلزال، سيغرق الناس، سيحصل كذا، هذا كله من الكذب والافتراء، لأن هذه الأمور لا تأثير لها على الأرض، وإنما الذي يأمر بهذه الأمور كلها هو الله عز وجل. إنما هذه النجوم لها ثلاث فوائد سيأتي في باب التنجيم، وليس من هذه الفوائد أنها مؤثرة على شيء من الأمور. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما دخل في علم التنجيم زيادة أكثر كلما دخل في السحر، ولذلك الذين يخوضون في علم التنجيم ينتهي بهم الأمر والمطاف إلى السحر والكذب والكهانة وغير ذلك من هذه الخرافات. فهذا أيضا التنجيم نوع من أنواع السحر. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
فهنا أنواع السحر العيافة والطرق والطيرة والتنجيم كذلك كلها من أنواع السحر، وكذلك من أنواع السحر أنه يعقد عقدة ثم ينفذ فيها كما قلنا، يأخذ العقدة ويربطها وينفذ فيها ثم يشدها. ولذلك إذا أردت أن تفك السحر عن المسحور وجدت عقدة ماذا تصنع؟ تفك هذه العقدة وتبثها وينتهي السحر. إن أردت أن تقرأ آيات الكرسي أو غيرها لا حرج، لكن مجرد فك العقدة وبث السحر ينتهي السحر ويبطل عنه ويبطل عنه. قال فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وقد تقدم الكلام عليه في باب ما جاء في التمائم. ثم قال
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضو هي النميمة القارة بين الناس؟ رواه مسلم.
نعم. قال ألا أنبئكم ما العضو، وتروى العضه، وبعضهم يقول العضه أو العضة هكذا. والعضه أصلا يطلق على الكذب والوهتان والإفك، والعضه هنا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي النميمة القالة بين الناس. فهنا عرفنا أن النميمة هي العضه وهي القالة بين الناس، والنميمة حكمها أنها كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يدخل جنة نمام، وفي لفظ لا يدخل جنة قتات. ما دخل النميمة بالسحر؟ النميمة نوع من أنواع السحر، لأن السحر على نوعين صرف وعطف. صرف يأتي شخص فيقول أريد أن أصرف هذا الرجل عن زوجته، فيأتي ساحر فيصرف، يرى هذه الزوجة أنها أعداء فيكرهها ويبغضها حتى يقع الطلاق بينهما. أو العطف، يأتي رجل أو امرأة يقول أريد أن أعطف قلب هذا الرجل لهذه المرأة حتى يتزوجها، فيعطف قلبه له فيراها أنها أحب الخلق إلى قلبه. واضح؟ إنما ماذا يريد؟ يريد الإفساد بين الناس، كما أن هذا الساحر يصرف الناس فيقطع بينهم ويجعلهم يبغضون بعض، هذا النمام يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك يقول يحيى بن أكثر يفعل النمام في ساعة ما يعجز الساحر عنه في سنة. النمام يا أخوان يدخل على أتقى الناس وأصلح الناس، الساحر ما يستطيع عليه، النمام يستطيع، لأنه يأتيك في صورة رجل صالح تقي ويقول لك الله يهدي فلان تكلم فيك البارحة وقال كذا وكذا، هو صاحبك سنوات طوال، فيقع في قلبك بغضه، وأقل ما يقع الوحشة منه، ولا ترغب برؤيته ولا جلوس معه، يتكلم فيني وهو قبلها كان يأكل معي ويشرب معي ويسافر معي وكذا وكذا وكذا، فيوقع بينكم العداوة. صاحبك يأتيك فتطرده، يتصل فلا ترد عليه، يريد أن يجالسك فلا تستمع له، انتهى بينكما بسبب قالة السوء. هذا الرجل الذي نملك وتستمر العداوة والبغضاء سنوات طوال، السبب ماذا؟ هذا النمام. ولذلك يقول العلماء أن النمام يدخل بين الصالحين، والساحر يعجز أن يدخل بينهم. أحيانا الساحر يسحب الرجل ما يستطيع، الرجل متحصن بجدار قوي ما يستطيع الشيطان أن يخترقه، اللي هو جدار الذكر والالتجاء إلى الله عز وجل، الشيطان ما يستطيعه، ثم يدخل عليه من هذا الباب. ولذلك يقول أهل العلم إذا أتاك النمام ماذا تصنع معه؟ يقول أولا تزجره، تقول اتق الله في نفسك، وأما وجد الشيطان رسولا غيرك. ثانيا لا تستمع له، لا تكمل الكلام، انتهى الأمر، أنا لن أستمع لك في شيء من هذا الكلام. ثالثا أحسن الظن بصاحبك، تحسن الظن بصاحبك أن صاحبي ما يقول هذا الكلام، بالعكس هو يمدحني ويذكرني بالجميل. رابعا زين أطرده وهو فاسق، لا تقبل قوله، لأنه لا يدخل جنته نمام، دل على أنه كبير ومرتكب الكبير وجاهر بها فهو فاسق، والفاسق لا يقبله خبره، فكيف تقبل خبره؟ يقولون خامسا تظهر الثناء عليه أمام هذا الرجل أمام الناس حتى لا يدخل الشيطان بين الأخوة، يجي هذا ينقل هذا ينقل، وجد أناس يعني يقال لهم أهل خير وصلاح، يعني تنصدم بهم أنك إذا عرفت أن هذا الرجل وظيفة النميمة، هو يستمتع في قلبه أنه يلم بين الناس. من خطر النميمة أعاذنا الله وإياكم منها أن الرجل الذي يمشي بالنميمة دائما أن هذا مطعون فيه، كما قال بعض العلماء في قول عز وجل حماز مشاء بنميم، قالوا لا يمشي بالنميمة إلا ولد زنا، عافانا الله وإياكم، لأن هذه من أخس وأقبح خصال الرجال، بس هذه وظيفته، يسعى في النميمة بين الناس، يحرش بين هذا وهذا، يستمتع أن يفرق بين الناس، يستمتع أن يتكلم في الناس، صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا ما يجوز لك أن تستمع له ولا تلتفت له، وإذا علمت أنه يسعى بين الناس في مثل هذا الأمر تحذر منه، تقول هذا الرجل نمام لا تستمع إليه أبدا. طيب لو قال يا أخي هو قال لي كلمة صح، فلان تكلم فيني البارحة وقال له كلمة فيني، ماذا أصنع؟ تجاوز عنه يا أخي، هل هذا الرجل تكلم فيك في ملأ من الناس وشهر فيك، ولا في مجلس خاص؟ المجلس الخاص يا أخوان يقع أن الشيطان يوقع القلوب في الحسد البغضاء، يقع هذا بين الصالحين يقع بينهم الحسد، فأنت تعتبر هذا قالها حسد كأنه ما قالها، إذا رأيت سلم عليه وهشه بش بوجهه سيخجل مما قال، وتجد سيتغير حاله إلى الأحسن. لكن لو قلت الله تكلم فيني أقطع ما بينه وبينه وهذا لن أستمع له وكذا وكذا، لا ترى ممكن أحيانا يا أخوان رجل صالح لكن ما هو مقصده الخبث أن يتكلم فيك يقطع فيك، لكن دخل الشيطان في قلبه حسد. يا أخي الحسد ما يدخل بين الناس، يدخل بين الصالحين، يدخل بين العلماء، فما ظنك بمن هو دونهم؟ كل أهل مهنة الحسد يدخل بينهم، يدخل بين طلبة العلم فيحرش بعضهم على بعض حتى يفرقهم، يدخل بين المهندسين، بين الأطباء، بين كذا، في مهندس حسد له طبيب؟ لا، لا، لأنه ما هو منافس معه. أما هذا يتنافس معك على طلب العلم فقد تغلبه فيقع في قلبه شيء، فلذلك أعرض عنه. وذلك كما ينسب إلى شيخ الإسلام تيمي أنه كان يقول: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. لا بد يقع في القلوب شيء من ذلك. وأنت ككريم ورجل أعطاك الله العفو والعفو أحب من العقوبة، لا تلتمس حتى لو تكلم بك عفو الله إلا أن يظهر ذلك على الملأ وعلى المنابر، فلكل حادث حديث. أما المجالس الخاصة فهذه ثبت تماما كما قال الزهري رحمه الله: إذا طال المجلس فللشيطان فيه نصيب. مهما يكون المجلس إلا في ذكر الله، إذا طال مجلس الناس يتحدثون لا بد يقع فيها أحيانا غيبة وطعن وكلام، فلذلك أحسن ما يطول المجلس، والأحسن ألا تلتفت إلى ما قيل في هذا المجلس من الكلام. فهنا من حسن كلام المؤلف وتصريفه أن أورد النميمة في باب ما جاء في السحر وأن هذا أمر محرم. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
إن من البيان لسحرا، البيان أمر محمود ممدوح، ما هو مذموم. بعض العلماء يقول لا مذموم مطلقا كما في هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يدل على ذم البيان. إنما البيان حسن لغة الإنسان في مخاطبة الناس، بحيث من حسن بيانه يسحر قلوبهم. متى يكون البيان مذموما؟ إذا كان البيان في نصرة الباطل ورد الحق. فبعض الناس قد يعطى حسن البيان والكلام والفصاحة، ويعطى من حسن البيان ما يقلب فيه الأمور، والناس تتأثر ببيانه ولا تلتفت إلى كلامه. يعني حقائق هذه الكلام الناس إذا تأثروا بالبيان ما يلتفتون إليها، إنما يتأثرون بحسن البيان، فتجد يقلب الحق باطل والباطل حق، والناس تتأثر بالكلمة التي يقولها. لأنه كما قال ابن القيم: كم من قول سليم صحيح رد بلباس قبيح. يأتي إلى قول سليم لا جدال معه، لكن يلبس هذا اللباس بلباس قبيح حتى تردها النفوس، فيأتي إلى السنة أو الطاعة أو الأمر من عقيدة أهل السنة والجماعة فيقول هذا تشبيه وتجسيم، والتجسيم حرام، فتنفر منه النفوس لأن التجسيم محرم، لكن هذا في حقيقة ليس بتجسيم. يرد الباطل فيقول هذا كذا وكذا وشنع عليه، هو لو نظرت إليه نظرة العاقل وجدت أنه من الدين وليس محرما، لكن تقول هذا جن النحل تمدحه. وأنت قلت ذا قيء الزنا به قدحا وذما وما جاوزت وسطهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. إذا أراد أن يمدح قال هذا جن النحل، عسل هذا جن النحل، وإذا أراد أن يذمه يقول هذا قيئها ما تخرجه، هذا ترى قيئها، وهو نفسه مدحا وذما. هل تغيرت حقيقته؟ هو العسل هو، لكن اللي غير حقيقة هذا الأمر هو سوء التعبير، سوء التعبير. وذلك العاقل يا أخوان لا يلتفت إلى الألقاب التي يكسوها أهل الباطل حسنا حتى يروجوها على الناس، ولا ألفاظ الحق أو اعتقاد الحق التي يكسوها أهل الباطل قبحا. لا، انظر إلى حقيقة القول، يقولك هذا يقول كذا وكذا وكذا، ننظر إلى القول هذا ما هو قوله، ائتني بقوله وبعدها ائتني بالدليل الذي يناقض قوله أنا أقبل به. زين، كما يعني يقول ابن القيم رحمه الله: على كل من يحكي مقالة أن يأتي بهذه المقالة، زين، يأتي بهذه المقالة وينسبها إلى قائلها أين قالها ومتى قالها. إذا تريد أن ترد مقالة مهما كانت هذه المقالة في بطلان، ماذا تصنع؟ ائتني بالمقالة وأين قال هذه المقالة، ثم وجه بطلان هذه المقالة. أما يجيك يقول هذا يقول بكذا وكذا وكذا، أين قاله؟ ما في لا دليل ولا عنده إسناد ولا كتاب ولا غير ذلك، إنما كذب. هذا البيان هو المذموم، لكن البيان الحسن الذي في نصرة الحق وترغيب الناس للخير والطاعة والسنة والاستقامة هذا محمود، وكان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بيانا وفصاحة. السجع مذموم مطلقا ولا بعضه؟ بعضه مذموم، اللي هو أن هذا من إخوان الشياطين، هو السجع اللي فيه معارضة الشرع. أما السجع الذي فيه حسن كلام وبيان الأمر بلطافة و خفة لسان هذا محمود ولا حرج منه. فكون البيان سحر، إنه السحر في قلب، صح، في قلب الحقائق أو فيه تغييرها، كذلك البيان قد يقلب الحق باطل والباطل حق، فذاك الإنسان لا يلتفت إلى مثل هذا البيان. نعم.
فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجلد، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، الرابعة العقد مع النفث لذلك
يعني من السحر،
الخامسة أن النميمة لذلك،
نعم،
السادسة أن لذلك بعض النصائح.
هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. يقول: ما حكم التسبيح والاستغفار وأنواع الذكر عند القبر؟ ذكر الله عز وجل ما يذكر الله عند القبر، لكن يدعى للميت ويستغفر له لا مانع، لكن تجلس عند القبور لتذكر الله وتسبح وتحمد، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم قول من يقول توكلت على الله ثم عليك؟ هذا الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله منع منها، الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله منع منها، ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية، قالوا: لأن التوكل عبادة قلبية محضة، فلا يجوز أن يجعل لله عز وجل فيها شريك مهما كان، حتى لو بي ثم التي تفيد التعقيد. قالوا: فذلك لا يقال توكلت على الله ثم عليك. وكذلك قول يعلم الله، ما في مانع من قول يعلم الله، يعني يعلم الله ما في نفسي أو نفسك لا مانع منها. يقول: ما حكم زيارة المبتدع؟ الأصل منع من زيارة المبتدع إلا ما دل الدليل على جوازه كزيارة للمصلحة الشرعية، وإلا فإن إجماع السلف رحمهم الله وما اعتقدوه في كتبهم أنه لا يجوز لصاحب السنة أن يزور المبتدع أبدا، يهجر، ومن أجل أن لا يزور، لكن إن كانت زيارته لأجل دعوته أو التلطف به فهذا لا مانع منه، كما زار النبي عليه الصلاة والسلام عمه ودعاه إلى الإسلام، كما زار اليهود ودعاه إلى الإسلام، فلا يدل ذلك لا على تزكية ولا مدح ولا ثناء، وإنما تلطف ودعوة الناس، هذا لا مانع منه. إذا كنت ترى أن زيارتك مؤثرة ولها فائدة فزوه وادعوه لعل الله عز وجل يفتح على قلبه بزيارتك. يقول: هل يستثنى النساء من زيارة القبور؟ لا، تمنع النساء من زيارة القبور مطلقا، وعلى هذا فتوى أهل العلم ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، لأن المرأة لا تصبر كصبر الرجل، يقع منها الجزع، وقد يقع منها اللطم أو شق ثياب عند القبور ونحو ذلك من الأمور، فلذلك لا تزور، وإنما تدعو لأهلها. ماذا تريد؟ الدعاء تدعو في أي مكان يصل الدعاء، الموعظة والعبرة، الموعظة والعبرة تجلس في بيتها وتعتذر بما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها كفاية. الله أعلم. سم. بإيش؟ لا، هذا ما يجوز. أنا مثلا يجعل كل جمعة يزور ميت، أو كل شهر، أو كل عيد، هذا من البدع. إنما تزار القبور لحكمة، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أول مبدأ الإسلام منع الناس من زيارة القبور إلى بعد الهجرة، يعني ما يزورون القبور مطلقا، لا عرة ولا عبرة ولا غير ذلك. لما هاجر إلى المدينة تمكن التوحيد من قلوبهم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لماذا؟ فإنها تذكركم الآخرة. وتذكر الآخرة ما يحتاج إلى تحديد وقت، تحديد وقت، لأن تحديد وقت أو زمان معين من اتخاذها أعيادة، هذا من اتخاذها أعيادة. متقاربتين، متقاربتين، لكن الطيرة خاصة في الطير والعيادة قريبة منها. لا مانع الداعي على الدعاء على الظالم والفاجر، وداعي الظالم لا مانع من السلف دعوا على المبتدع بأعيانهم، ما في مانع منه. الأفضل أنه يفكها، لأن إذا أحرقها يمكن يموت المسحور من هذا الأمر أو يقع له ضرر، لكن أصل أنك تفك المعقود وتقرأ فيه آية الكرسي أو المعوذات وقل هو الله أحد وتفكه تبثه وينتهي الأمر. ما في مانع، يعني تبي إذا أنت يعني وقع في نفسك شيء أو بعض الناس يخاف، وده الشيخ يفكها ويعرف فيها. أما إذا ما فيه شيء ما تخاف، يعني لا مانع. لا تتصور أنك إذا فكيتها أن السحر ينتقل إليك مباشرة، أبدا ما يقع هذا. اعتمد على الله عز وجل، واذكر الأذكار الشرعية مثل دعاء الصباح والمساء وآية الكرسي، أدرج شيء فكها وانتهى الأمر. يقطعها مثلا بقص أو غيره، يفكها قدر استطاعته، ما يخليها محكمة. كون إيش؟ تفك. إحنا مرة واحد صاد حمامة ومربوط السحر في رجل الحمامة، ربطينها ما أدري يسمون هذا الحجر اللي فيها، حاطينه وربطين السحر فيه، خذينا السحر من قدمها وفكينا وانتهى الأمر. أحيانا السحر ما يكون في العقد، صح، أحيانا الماء يسقى يجعل فيه سحر، هذا أعظم وأخطر، لكن الغالب اللي هو العقد. لكن أحيانا قد يكون ماء، قد يرشون مادة من السحر عند الباب، يحصل هذا كله، هذه أنواع من السحر. هذه فكها بالرقى الشرعية، قراءة القرآن مثل الفاتحة وصوت البقرة وغير ذلك. السحر أمره سهل، بمعنى أنك إذا أردت أن تتحصن من السحر عليك أولا بالأذكار، لأن الذكر هذا حصن، الحصن هذا كلما عظمت بنائه كلما يعني ما استطاع العدو أن يخترقه. لكن إذا كان الحصن رقيق كان مثل هذا حصنك بسيطة، هذا شقه ما ولا شيء، صح. لكن الذكر هذا كلما ذكرت الله كلما زاد الجدار سمكا. أذكار الصباح والمساء، آية الكرسي، سورة البقرة، إذا دخلت بيتك تقول بسم الله تغلق الباب فإن الشياطين لا تدخل معك أبدا في بيتك، تقرأ سورة البقرة في بيتك فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. زين، إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي، قيل لك كفيت وهديت ووقيت، خلاص الله اللي كفاك والله اللي وقاك. يستطيع شيطان يقربك؟ ما يستطيع أبدا. إذا عرفت أنه مات على الكفر زين، تشهد له بالكفر، تقول هذا كافر. حتى لو ما عرفت أنه مات على الكفر لكن المشهور عند الناس أنه كافر، تقول فلان كافر، مات على النصرانية. أما كونه من أهل النار فلا تدري إلا أن تعرف أن هذا الرجل مات على الكفر. يكون رجل يعني يخفي إسلامه، ما تعرف عنه. لا نشهد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله. النجاشي كان قوم يظنون أنه على دينه، وهو على دين الإسلام وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، الكافر اللي تعرف أنه مات على الكفر هذا تبشرهم عموما، بشر كل كافر بالنار. لكن شخص معين هذا هل تعرف أنه فعلا مات على الكفر؟ تقرئ لا، لا تشغل نفسك في كونك تحكم على كل شخص بعينه، ولا تعالى هذا في النار هذا في النار هذا في النار، كيف عرفت هذا؟ إنما عموما تشهد الكفار بالنار، لا جدال في هذا الأمر. القضاء والقدر، يقول العلماء أن القضاء والقدر كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا افترق كان أحدهم يعبر على الآخر، وإذا اجتمع كان القضاء فيما قضي والقدر فيما سيأتي، أو القضاء في علم الله عز وجل والقدر فيما يوقعه الله عز وجل. هذا المراد. وش السؤال بعده؟ الدعاء، الدعاء يرد القضاء ويرد القدر، لكن اللي هو قلنا اللي هو ليس في لوح المحفوظ، وإنما فيما قدره الله عز وجل، مثلا في كل عام في ليلة القدر أو نحوها. يفك الورقة هذه ويقطعها، يقطعها في الكرسي ويقطعها، يمزقها أو يحرقها لا مانع. وعلى كل لا يشهد لأحد بجنة ولا نار، لا يقال فلان شهيد. البخاري هو في صحيح باب لا يقال فلان شهيد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال حني له الشهادة قال لا كلا ولنفسي بيدي، نفس محمد بيده، إن الغلة التي غلها لتشتعل عليه في نار جهنم. هذا رجل خرج مع النبي للقتال، قتال الكفار، ومع ذلك قال الله ورسوله هذه المقالة. فما ظنك برجل ليس مع النبي ولا تعرف مقصده ولا مراده، إنما تقول نرجو له الشهادة، نسأل الله أن يكتب له الشهادة، نسأل الله أن يجعل له منزلة الشهادة ونحو ذلك. نحتسب عند الله شهيد نحو ذلك، ما تجزم، ما تجزم تقول هذا شهيد. جزاكم الله خير.
السلام عليكم.